إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الشيخ أبو زهر رحمه الله: موازنة بين المسيح في القرآن الكريم والمسيح في المسيحية الحاضرة. انتهينا في المرة السابقة من الكلام على ملخص قصة عيسى عليه السلام كما وردت في القرآن، وفي طياتها ملخص عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام. يعني بين يدي البحث في تاريخ تطور الديانة النصرانية، وكما ذكرنا ان الكتاب الذي بين ايدينا بيركز بدرجة كبيرة على المراحل التي مرت بها هذه الديانة، وده احد اهم المسائل التي تبين ان هذه العقيدة التي هم عليها الان لا تمت لعيسى عليه السلام بصلة. لكن بين يدي ذكر هذا التتابع التاريخي بيذكر مجمل العقيدة التي استقر عليها النصارى الآن في عيسى عليه السلام مقارنة بما هي عقيدة المسلمين فيه. يقول: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وتلك ديانة كما جاء بها ودعا إليها، فما الذي عرض لها من بعده وما الذي أدخل عليها بعد أن رفع إلى ربه؟ وأول ما أدخل على هذه الديانة هو ما يتعلق بشخص المسيح عليه السلام. يقول: ولنسارع في بيان اعتقادهم في المسيح بإيجاز، ثم نبين الأدوار التاريخية التي مرت بتاريخ المسيحيين، محاولين ما استطعنا أن نبين مصادر هذه الاعتقادات التي تتعلق بالمسيح ثم بقوانينهم الكنسية. ليعتقد المسيحيون كما ذكرنا، هو جرى في الكتاب أنه هو يسمي أتباع هذه الديانة بالمسيحيين، ونحن يعني نسير معه، الأفضل ما نسميهم بالصليبيين بالنصارى حتى لا ننسبهم إلى عيسى عليه السلام، لكن هذا من باب الادعاء على الأقل أنهم ينتسبون إلى المسيح عليه السلام أو يدعون نسبتهم إليه. أقول: يعتقد المسيحيون أن الله سبحانه وتعالى أوصى آدم بألا يأكل من الشجر، فأكل منها بإغواء إبليس. الكلام اللي بيذكره الشيخ هنا ده خلاصة ما دونه فلاسفة المسيحية ربما في العصور المتأخرة جدا. يعني بمعنى ان لما نيجي بعد كده للتطور التاريخي سنجد ان الاناجيل اللي في ايديهم، حتى اذا قلنا ان هم لا يؤمنون بالقرآن ومش هنحتج عليهم بالقرآن، ليست فيها مطلقا أن عيسى عليه السلام ذكر أمر التثليث نهائيا. لا يوجد أي ذكر للتثليث في الأناجيل مطلقا، وفيها ذكر لبنوة عيسى عليه السلام لله، لكن معها أن هذه البنوة يشترك فيها الجميع، مما يؤكد أنها من باب قول اليهود من قبل بعثة عيسى عليه السلام: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكان هذا شائع عند اليهود، استخدام هذا اللفظ، الابن بمعنى العبد أو المتعبد، أو لعله خطأ في الترجمة، أو على أي حال ما أثبته عيسى عليه السلام لنفسه من البنوة لله أثبتها لغيره. فإذا هو شراح الأناجيل المعاصرين يقولوا إيه؟ هذه ليست كتلك، ده كلامهم هم، دي عقيدتهم، لكن الأناجيل بتقول ايه؟ عبرت عن الاثنين بنفس التعبير تماما، وبنفس الدرجة في القوة والوضوح. فإذا لا يمكن لأحد يقول إنه استفاد إن دي غير دي من الأناجيل، واستفادها من ما ترصد في نفسه من عقائد لاحقة اكتسبها من كلام بولس أو كلام الفلاسفة من بعد. أما الأناجيل اللي في إيديهم كما نأكد تاني، الأناجيل اللي في إيديهم اللي هي ما هياش إنجيل عيسى عليه السلام، وما هياش كلها صح، بل هي حكايات، حكايات لا يكاد يتفق على ان في واحد من كتاب الاناجيل الاربعه عاصر عيسى عليه السلام. كل الاربعه فيهم نزاع، هل عاصر او لم يعاصر؟ وهناك اجماع بين شراح الديانه النصرانيه ومؤرخيها ان ولا انجيل منهم كتب في عهد عيسى عليه السلام، وفي اجماع ان مفيش النسخه الاصليه، لا يوجد اي انجيل منهم لدى الناس الان النسخه الاصليه منه، اللي هي هيقولوا اول انجيل اتكتب سنه 65 ميلاديه مثلا بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من 30 سنه. طب فين نسخته الاصليه؟ غير موجوده. هيتكلم في اقدم نسخه موجوده يقولوا بعد 140 سنه مثلا. فالاناجيل سياتي تفصيل هذا الكلام في التعرض للسياق التاريخي لهذه الديانة ومعرفة الأناجيل المعتمدة عند النصارى ومدى مصداقية كل منها. لكن ده احنا لو تغاضينا عن كل ده دلوقتي بنقول الأناجيل التي بين أيدي النصارى لا يوجد في أي منها ذكر للتثليث مطلقا، وغاية ما يوجد ذكر البنوة وموجود معها إثبات هذه البنوة للجميع، إنه هو يخاطب بني إسرائيل بقوله أباكم الذي في السماء، ويقول لهم في موطن تاني أرسلني أبي الذي في السماء، فيبقى أثبت هذه. بل حتى مسألة انه يعني يكون في روح القدس موجوده في العهد القديم وصف لاكثر من نبي، مما يدل ان الكلمه دي ايضا في لغه اليهود تعني انه جاءه الوحي. يعني هم من ضمن الاشياء اللي لها اثر أحد الأجزاء العهد القديم، هنا العهد القديم هو ما قبل عيسى عليه السلام، يشمل توراة موسى عليه السلام وكتب الأنبياء بعده كما كانت عند اليهود، النصارى أخذوها كما هي بكل ما فيها. والعهد الجديد الأناجيل اللي هم أقروا بها ورسالات بولس وغيره مما يرون أنهم رسل للمسيحيين. من أهم أسفار العهد القديم أهمية عند النصارى نبوءة ينسبوها لدانيال عليه السلام، إن هم بيروا إن النبوءة ديت بتنطبق على عيسى عليه السلام. وفي النبوءة دي بتقول دانيال الذي تشبع بروح القدس. فحتى مسألة العبارات الموجودة في الأناجيل التي يفهم منها اللي ممكن النصارى يقولوا دي مزية لعيسى عليه السلام، هو ورد تسمية الجميع بالأبناء، لكن المزية اللي فرقت عيسى عليه السلام ان هو جه في الأناجيل اللي معاهم ان هو في مؤيد بروح القدس او متشبع بها او نحو ذلك، ده موجودة في وصف أنبياء آخرين. بالإضافة إلى أنه أوصف اللقب الذي كان عيسى عليه السلام يتكلم به عن نفسه غالبا في الأناجيل ابن الإنسان، قل إن ابن الإنسان جاء، ابن الإنسان لابد أن يفعل، لابد أن يظهر، وده في غاية ده محكم في غاية الوضوح. واضح أن كلمة ابن الإنسان دي ترجمة ركيكة، لأن الكتب مرت بعدة مراحل ترجمة من العبرانية لليونانية للإنجليزية، فواضح أنها ترجمة ركيكة لكلمة آدمي أو إنسان أو مرء، أي كلمة تدل على أحد أفراد بني آدم، يعني ابن الإنسان يعني بني آدم، أحد أفراد بني آدم زي ما في اللغة العربية بنقول بحسب امرئ بيعبر منها عن شخص، أي شخص، مش عايزين نقول شخص بعينه، فده لفظ بيستخدم، وزي هو كلمة بحسب ابن آدم، ابن الإنسان عنده مساوي ابن آدم، وموجودة في نبوءة دانيال أيضا اللي هم أسقطوها على عيسى عليه السلام الكلام على ابن الإنسان، أي شخص، كأن دي صارت عندهم لقب يعني خاص جدا مع أنه واضح جدا من معناها أن هي بتخبر عن شخص من بني آدم سوف يفعل كذا وكذا. ثم أن عيسى عليه السلام دائما كان بيتكلم عن نفسه بهذا اللقب، ومن المستحيل أن الإله حيسمي نفسه بني آدم أو حيسمي نفسه نبي، في مواطن كثيرة يقول لا كرامة للنبي في وطن، يقول أنه هو نبي أعظم من يحيى عليه السلام فأثبت لنفسه النبوة. طبعا دي لها عند النصارى حل، ولكن أنت هتفاجأ أن الحل ده لو مشينا به يبقى خلاص مفيش، هيقول لك أن عيسى عليه السلام كل الحاجات دي كان اللي بيتكلم هو الناسوت مش اللاهوت، يبقى الإنجيل كله اللي بيتكلم فيه الناسوت، ويبقى اللاهوت ده لا وجود له إلا في ذهن بولس الذي حرف النصرانية ومن جاء بعده، فكان الكتاب اللي هو يعتبر هو مرجع هذه الديانة كان كله على لسان ابن الإنسان، ويوم ما يقول ابن الله بيقولها زي ما بيقول على جميع الناس أبناء الله، فهو هيقول لك أصل ده الناسوت في الحالة دي الناسوت هو اللي بيتكلم. طب هو عيسى عليه السلام موارى عن الناس الجزء الإلهي اللي فيه إلى أن اكتشفوا بولس، أو حتى لما تكلم يعني دلوقتي هم النصارى احنا لما بنقول عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله زي ما هو موجود في الإنجيل، ابن الإنسان ابن آدم وهو رسول، فلما بنقوله كده بيزعل. طب ما هو الإنجيل بيقول كده، يقول لك ما هو لا بقى في شق إلهي، الشق الإلهي ده فينه في الأناجيل، معنى كده إن هم اللي يقول إن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله عندهم ده أمر في غاية النقص بل الكفر، لأنه ما قالش الجزء الثاني. طب عيسى عليه السلام كل كلامه ما قالش في الجزء الثاني، ده هم ما يقبلوش إنك تقوله مرة وتنساه مرة، يعني هم يقبلوا وفق عقيدتهم اللي هم عليها إن حد يقول في موطن ما أن عيسى نبي وبعدين يقول قصدت الناسوت لا يرضوها أبدا، واللي يقولها عندهم يبقى كافر بمجرد ما يقولها. عيسى عليه السلام كان بيقولها كتير، يقول على نفسه ابن الإنسان ويقول على نفسه نبي إلى غير ذلك. فإذا الأناجيل اللي في إيديهم ما فيهاش العقيدة اللي احنا بنحكيها دي دلوقتي، الأناجيل اللي في إيديهم ليس فيها إلا أن عيسى ابن الله، ودي الرد عليها من الأناجيل ذاتها إن هو وصف البنوة ده وصف به كل بني إسرائيل، فيها إن روح الله ورد عليها من العهد القديم وصف الأنبياء بأنه معاهم روح القدس، فيها أنه الكلمة، ودي مش موجودة غير في إنجيل يوحنا، وده متأخر جدا باعترافهم عن كل الأناجيل، وموضوع لإثبات عقيدة التثليث بعد اختراعها، ومع ذلك لم يجرؤ أن يتكلم عن التثليث، وإنما فقط حاول أن يكرر عبارات فلسفية معينة داخل الإنجيل وهو بيحكي نفس اللي حكيته الأناجيل الأخرى، لكي يخلق نوع من التطبيع مع كلمة أن عيسى الكلمة وأن الكلمة كانت منذ الأزل إلى غير ذلك، مع أن مسألة الكلمة دي في غاية يعني العجب، لما يكون النصارى اعتقادهم أن عيسى عليه السلام هو كلمة الله، طب التوراة إيه عنده؟ يعني احنا بنقول أن الله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون، وقال لعيسى كن فكان، فهم لو خلوا عيسى عليه السلام هو كلمة الله طب التوراة في اعتقادهم عبارة عن بلاش الإنجيل، لأن هو الإنجيل أصلا هم يعني لما بيقولوا عليه هو كلمة الله بيقولوا هم مكسوفين، لأن الإنجيل كل إنجيل له مقدمة. يقوم يقول إنجيل لوقا مثلا على سبيل المثال يقول الناس اللي قبلنا كتبوا وأنا عايز أشاركهم واكتب، فواضح ده راجل بيتكلم هيكتب كتاب. يقول اللي وصل له عن عيسى على فين كلام الله، هو يقول لك لا أصل هو ده كتب بوحي من الروح القدس. برضو كل كتاب الأناجيل كتموا عنا هذا السر العظيم، يعني مفيش ولا واحد من كتاب الأناجيل وهو بيقول لنا ناوي يعمل ايه، ايه خطته في كتابه، محدش ابدا ذكر ان الروح القدس جاله وقال له اكتب ولا انه ايده. بالعكس ده بيقوله بعد النظر والتمحيص والتدقيق، هو اللي معاه وحي بينظر ويمحص ويدقق. يعني الانجيل لوقا وهو ارقى الاناجيل الاربعه لغه، ولما يحبوا يقولوا ان عند يعني هم لما يحبوا يقدموا كتاب يقرب من اليهود يقدموا انجيل متى، ولما يحبوا يقدموا كتاب لا يخجلون منه ان ينسبوه الى الله بيقدموا انجيل لوقا على اساس انه لغته راقيه الى حد كبير. لما يحبوا يقدموا انجيل يقرر بنبوه عيسى عليه السلام بيقدموا انجيل يوحنا. وانجيل مرقس ده عندهم يعني كانت غلطه انهم ادرجوه في الاناجيل الاربعه، ولكن هو في الواقع هم ادرجوه لانه هو ابو الاناجيل الثلاثه الثانيه، اول مجهود اول طلعه يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده. هو مرقس هو اللي تجشم عناء انه يجمع حكايات اللي سمعها عن عيسى عليه السلام في زمن اضطهاد عالي جدا كان للنصارى، كان الاقدام على خطوة زي دي يعتبر مجازفة كبيرة، فمرقس هو اللي بدأها فهم قدروا له ذلك، قدروا له الخطوة دي. لكن هو انجيل مختصر ومهلهل وغير مرتب ولغة رقيقة. فبعد كده جه متى ولوقا الاثنين ينقحوا انجيل مرقس ويدعموا بما غاب عن مرقس من بعض أقوال عيسى عليه السلام. يعني واضح أن مرقس كان عنده نقص في المعلومات، فهم ولكن هو اللي بدأ، فهم أخذوا هذا الإنجيل وأضافوا إليه روايات عن بلغتهم ولم تبلغ مرقس. وقد تكون هذه هي بقايا الإنجيل الأصلي الذي ضاع ككتابة وبقي في ذهن البعض كمتى ولوقا. ولكن متى غلب عليه مجاملة اليهود فكتب كلام عيسى عليه السلام في سياق أنه امتداد لليهود، بينما لوقا بحكم كونه يوناني كان حاول قدر الإمكان أنه يقلل من عبارات تمجيد اليهود في إنجيله ويركز على ما يمكن أن يفسر بأنه انقلاب مفاجئ في الأناجيل اللي بيبقى في أولها تحكي عن عيسى عليه السلام أنه هو قال إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، وقوله للحواريين إلى ما نهي لهم أن يدخلوا مدن الأمم الأخرى بل يبشروا الشعب اليهود فقط. وفجأة في آخر الأناجيل نجد الأمر ألم كله. لكن لوقا خفف من وطئة التجديد على أن رسالة عيسى عليه السلام موجهة لليهود. على أي حال الإنجيل الأناجيل الأربعة اللي بيعترف بها النصارى لا بيدعوا أنها كلام الله ولا كلام عيسى عليه السلام، دي كلام كتبها. ممكن تجد بعض جهال النصارى لا يعرفون ذلك ويصدمون تماما لو قلت لهم ان يعني في اتفاق بين شراح الديانة النصرانية على ان الانجيل هو كل انجيل ملك لكاتبه كما هو، لا يمكن الانكار ذلك، ولكن بيقولوا ان الروح القدس هو اللي امرهم يكتبوا وهو اللي ايدهم، فهو بمنزلة الوحي. طيب ايه المانع ان كان يوجد وحي ما دام ان الروح القدس موجود في حد زعمهم وبيجي لهؤلاء اللي هم جعلوهم منزلة الرسل؟ ليه ما كانش فيه وحي صريح؟ وليه كل واحد منهم الاخطر من ده كله ليه كتموا عنا او ان هم معاهم هذا التكليف وهذا التأييد وهذا العون؟ بل غاية ما هنالك ان كل واحد قال انه يريد ان يثبت ويمحص ويدقق ما وصل اليه من اخبار. فادعاء المتأخرين من النصارى ان هذه الاناجيل كتبت بوحي من الروح القدس ادعاء يعني في غاية التهافت، وينقضوا كلام هؤلاء الكتاب انفسهم. ثم انه لا يلغي السؤال اين انجيل عيسى؟ طبعا هيتفزلكوا يقولوا هو الرب حيوحى اليه انجيل، ده انتوا اللي اخترعتوا انجيل عيسى ده. بعض النصارى بيتهموا ان هم اللي اخترعوا، احنا ما فيش، لا عيسى السلام ده هو كان الرب بذاته. ثم الروح القدس اللي هو الجزء الثالث من الرب حسب عقيدتهم والعياذ بالله، هو اللي اوحى لرسل المسيحيه بعد عيسى عليه السلام بالاناجيل. فنقول لهم يعني قليل من التعقل والتدبر واحترام عقول الناس. يعني الرب حسب زعمهم نزل من السماوات ودخل بطن انثى وقعد 9 شهور وخرج مع دم النفاس وختن وفق ما تقول الاناجيل، واكل وشرب وعمد ونام وقام وكل الكلام ده. فلما بنسألهم بيقولوا ده الناسوت. طب ما الناسوت يوحى إليه بالمرة، يعني هو عمل كل ده ولم يترفع إلا عن أنه يوحى إليه. يعني أقول لك أنتوا إزاي عايزين يوحى إليه؟ ده هو الإله نفسه. طب ما احنا بنقول لكم الإله نفسه دخل بطن أنثى وولد وختن وعمد، يقولوا آه. طب الإله نفسه ما ينفعش يوحى إليه؟ ينفع كل ده لكن الوحي لا. طب ما الروح القدس زي ما هو بيقول أبي أرسلني، تقولوا لا ده الناسوت. ما هو الناس مش هينفع يقول ابي، يعني ما تيجي تحلها حتى ماشي. طب ما يقول الروح القدس اوحى الي زي ما بيقول ابي ارسلني، فين؟ فاذا هم بيحاولوا يواروا ان انجيل عيسى عليه السلام فقد من ايديهم وكان ما كانش موجود، لان الرب لا يمكن ان يوحى اليه. نقول يعني انت رضيت ان الرب يعمل كل ده ووجدت له اي مساغ؟ قلت الناسوت، قلت اللاهوت، وجت عند الوحي وما نفعش. وبعدين طب فين الوحي البديل اللي انتوا بتهتدوا بيه ما دام ان الرب لما نزل بذاته بقت مصيبه على الخلق، ما بقتش فايده ولا حاجه، لانه لما نزل منعهم الوحي الذي يعصمهم بقيه حياتهم. هو نزل شويه وطلع على حد زعمهم. طيب ما طف وكان هذا مانعا من ان ينزل عليهم وحي، ده كان نزول الوحي افضل. قال لك لا، ما هو الوحي ده اللي هو الروح القدس دعم وأيد كتاب الأناجيل. كتاب الأناجيل كتموا عننا السر ده ليه؟ فأناهيك عن أنه التناقض بين هذه الأناجيل يقتضي أنها ليست من عند الله، ده موضوع آخر مش لازم ندخل فيه. لكن اللي بنقول هنا أن الأناجيل فيها أن عيسى ابن الله، وده جوابه سهل ويسير، لأنه هو عندهم ان كل بنو اسرائيل فيها انه علاقه ما بين عيسى وبين الروح القدس، دي موجوده لكل الانبياء ومثبته في العهد القديم ومثبته على الاقل جزء هم بيهتموا جدا بيه من العهد القديم، وهو نبوءه دانيال اللي بيروها انها منطبقه على عيسى عليه السلام. يقولوا طب هو كلمه الله، طب هو التوراه ما هي؟ ما توصيف التوراه عندكم؟ مش هنقول الانجيل الاسباب اللي احنا قلناها، لانهم اصلا ما عندهمش انجيل بيعتبروه هو كلمه الله. فاذا قالوا ان التوراه كلام الله طيب ايه موقع عيسى عليه السلام من التوراة؟ مدام ان لان هم بيحاولوا يصوروا لنا ان ايه، ان عيسى هو كلمة الله. طب هو الله تبارك وتعالى هي كلمة واحدة صارت ابنا ثم تجسدت ثم واين باقي الكلام؟ اين كلام الله تبارك وتعالى الذي منه التوراة؟ فاذا وهذا لو ان واحد نصراني منصف بيسأل عن الحق، بوسعنا نقول له اعرف عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، واعرف عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام، واقرأ أي إنجيل من الأناجيل الأربعة شئت، مع أنه غير ثابت السند إلى آخر، ولكن ستجد أن هذا الإنجيل الأناجيل الأربعة اللي معاهم تؤيد عقيدة المسلمين وتنقل عقيدة النصارى، وهذا مما أقام الله عز وجل الحجة به عليهم. يعني حتى الأناجيل اللي في ايديهم محرفة مبدلة وكتبها ناس إلى غير ذلك، لكن تيجي تقرأ تلاقي قصة بشر بيولد وينمو ونحو ذلك، وتجري عليه كل النواميس الكونية، ما قالش في أي لحظة من اللحظات إنه هو إله ولا إنه ابن إله بالمعنى إنه هو مختلف عن الجميع. كلمة ابن الله جت ولا جاب سيرة التسليس لا من قريب ولا من بعيد. الأعجب من كده إنه ما لم يتعرض مطلقا إلى الخلاص اللي بيحكيه النصر. ده كان كل الأمر إن اليهود فاكرينه جاي يخلصهم من الرومان. والعجيب إنه شراح الأناجيل قالوا ما معناه إن عيسى عليه السلام يعني أخذ اليهود على قد عقلهم، يعني هو إله نزل من عليائه عشان يخلص الناس من الخطيئة الأولى، فلقى الناس فاكرينه جاي يخلصهم من ظلم الرومان فتجارى معهم. بأي عقل يمكن تصور؟ يعني حتى مش ان هو جاي يخلصهم من الكفر والشرك، ده هي الصدمة اللي حصلت لليهود في شخص عيسى عليه السلام، انهم فوجئوا انه جاي، انه اتى لكي يخلصهم مما بدله اليهود، عايزهم يعودوا للعبادة الله كما كانت، يتركوا الرياء، يتركوا الاعتداء على المعبد والهيكل بإدخال الباعة، موقف إخراجوا الباعة من الهيكل ده السبب الأناجيل بتقول هو ده اللي اليهود حبوا يقتلوه عشان. فما فيش أي يعني لم يرد في طوال دعوتي انه تكلم مطلقا على الخطيئة الاولى، وان هم تصوروا انه جاي يخلصهم من الرومان وهو كان عايز يخلصهم من شرور انفسهم. والخطيئة اللي هو بيتكلم عليها خطيئة الناس، ويؤكد ولما على ذلك. فاذا كما ذكرنا ان هذه الاناجيل تحكي قصة بشر رسول صاحب دعوة، مع انه مؤيد بالمعجزات، تعتري عوارض البشر زي الخوف لما لقى ان اليهود هموا بقتل اختفى منهم. الانجيل لوقا، الاناجيل كلها بتثبت لعيسى عليه السلام موقف مخزي جدا من قتل يحيى عليه السلام. اما الصمت التام في بعض الاناجيل، واما انه هرب الى ان تأكد انه هو كمان مش داخل في قرار القتل وبعدين رجع. ومع ان الكلام ده لو صح يمكن من باب انه اذا كان لا قدرة له بمواجهة الرومان، لكن اذا كان عندهم هم وان ده الاله واحد رسله بيقتل، طب هو جاي يكفر الخطيئة الاولى اللي كانت اكل من الشجرة، وسايب جنب منه خطيئة اعظم وافدح وهو قتل نبي قربانا لراقصة، ولما الجريمة دي بتحصل هرب وسابها. يعني ال- 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 كم ال- الامور التي تناقض العقل والفطر في غاية العجب. لو قلنا انه بشر ورسول من الوارد انه لما يبقى أحد إخواني يكون نبيين في زمن واحد، واحد قدر عليه الأعداء وهو لا قدرة له على إنقاذه، يبقى يحرز من معه من المؤمنين. الأناجيل بتقول كده، بتقول أنه خذ اللي معاه وفر بهم إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبري إلى أن تأكد أن قرار الإعدام اللي صدر في حق يحيى عليه السلام لا يشمله هو الآخر. لكن لو أن الكلام بتاع النصارى أنه نازل يكفر الخطيئة الأولى، يبقى خطيئة الأكل من الشجرة بكل هذا، كل هذه الضخامة، وخطيئة قتل نبي من أجل راقصة ومن أجل نقال كلمة حق. يعني قصة قتل يحيى باختصار عند في الأناجيل إن الحاكم غصب زوجة أخيه وتزوج، وأن يحيى عليه السلام أنكر عليه ذلك، فكان في غاية الضيق منه ولكنه خشي أن يقتله. إلى أن جاء في العيد ولعبة الخمر بالرؤوس، ورقصت ابنة هذه المرأة أمامه، فأعجبه رقصها جدا، فوعدها أن ما تسأله يعطيها إياه، فطلبت رأس يحيى عليه السلام فتردد، فألحت عليه هي وأمها، فأرسل من أتى برأسه وقدمه له. لقصة قتل يحيى عليه السلام كما هي في الأناجيل. وفي القصة أنه هو سجن أيام حتى نفذ في حكم القتل، وإن خلال الفترة دي عيسى عليه السلام هرب إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبري. فهل هذه الجريمة النكراء لا تستحق من كتاب الأناجيل ولو توقف عندها، ولا تستحق من فلاسفة المسيحية فيما بعد أنهم يعني يقارنوا بين ما يدعوا من الخطيئة الأولى لآدم عليه السلام ومن خطيئة بني إسرائيل المعاصرين لعيسى عليه السلام في قتل يحيى عليه السلام بهذه الطريقة، ولأنه قام بواجب الأمر معروف عن المنكر؟ على أي الأناجيل شيء، والعقيدة النصرانية في صورتها الأخيرة شيء. ما تقدر تقول أن النصرانية في طور اللي في حياة عيسى عليه السلام، وده احنا مش لاقين له مصدر إلا القرآن. هم يدعوا ما يدعوا، ثم طور كتاب الأناجيل، وده اللي كان في الفترة اللي بعد رفع عيسى عليه السلام، وكان بدأوا كتاب الأناجيل دول يبثوا قدر من الغلو في عيسى، جبنوا ان هم يرفعوه الى التصريح بالإلهية، وما كانش لسه وقتها وصلوا الى القول بالتثليث. والقول الفترة ديت كان بولس بيتكلم بإلهية المسيح او بنوته لله صراحة، وكتاب الأناجيل ضمنوا هذا في الأناجيل على استحياء بعيد، لم يرقى الى درجة التصريح، بل عورض، اضطروا يخلوا الامر متوازن في انه ينسبوا بنوة لبني اسرائيل ككل. ثم بعد ذلك بعد المجامع الكنيسية اللي قررت العقائد النصرانية، بدأ شراح المسيحية يكتبوا الكلام كأن فيه سلسلة منطقية لا تؤدي حتما الى امرين، مع ان هم مش متلازمين لو تغاضينا عن كونهم ابتداء من أبطل الباطل. مسألة التثليف ومسألة التجسد الاثنين دول ما لهمش دعوة ببعض يعني، ولكن النصارى حاولوا يلزمونا ان لا مخرج الا بالتثليث والتجسد والصلب والفداء، كل دي حزمة على بعضها. انا يعني كلام قد يبدو ان صاحبه بيتكلم بمنطق، لكن لعلنا سبق شبهناه، تلاقي بعض أناشيد الأطفال الصغيرة تساق في صورة احتجاج منطقي لكن ملوش علاقة ببعض خالص. عايزين صندوق، والصندوق عايز نجار، النجار عايز فلوس، الفلوس عايزة مش عارف ايه مين عايز بقرة، والبقرة عايزة حليب، والحليب، وبعدين يبقى الآخر ايه ابتهال ان المطر ينزل بس كده. والأطفال بيبسطوا بالايه بهذه الأهازيج. هو بالضبط كده، يعني في خطيئة أولى وموروثة، ولازم إله، ولما ينفعش إنسان، ولازم إنسان، وفي نفس الوقت يكون إنسان يبقى لازم ينزل، وما ينفعش تقف. يعني عارف نفس الأسلوب اللي بتنشد به أنشودة الأطفال ديت، لأنك لو وقفت مش هتكمل. يعني ما ينفعش دي تطلع كده نفس واحد. فهم بالضبط عملوا لمحاولة تبرير هذا الكم من المتناقضات بهذه الصورة. نشوف بقى هي أنشودة فلاسفة المسيحية بيقولوا إيه. بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى أوصى آدم بألا يأكل من الشجر، طيب فأكل منها بإغواء إبليس، فاستحق هو وذريته العذاب. منين دي جابوها؟ هتلاقي مش ممكن يجيبها لا من العهد القديم ولا من العهد الجديد، ولكن هيدعيها. ولما تناقشوا فيها يقول لك ما هو الفكرة ان الخطيئة الاولى اثبت لك انها موروثة. تقول له ايه؟ يقول لك الطفل يبقى لسه صغير ويشد لعبة اخوه، يبقى عندنا دليل مادي محسوس ان الطفل مولود بالخطيئة. طب ايه اللي شد لعبة اخوه على خطر الخطيئة؟ ما هو خلاص كده بقى الاصل في لذلك النصرانية بتتفق على ان الاصل في الانسان الشر، وبالتالي عندهم اللي يموت قبل ما يعمد يبقى في نار جهنم لانه ما اتغسلش من الشر اللي هو مولود بيه، بما في ذلك عيسى عليه السلام. دي في غاية العجب. طب هو ده نازل يكفر الناس اتعمد ليه ما دام المسألة كده؟ هيقول لك الناسوت اتعمد. طب ما هو ناسوت جوه اللاهوت بحاله. يعني اذا كان المسألة يعني كذلك، ثم هل التعميد ده نفعه ما دام انه ناسوت ومحتاج تطهير، والتطهير لا يحصل الا بالصلب؟ طب هو الناسوت ده نفسه مدنس لانه احتاج لتعميد. طبعا ايه بقى لما تيجي تقرا في الاناجيل لن يغيب على فطنة القارئ المواطن اللي كاتب الانجيل يعني قاعد يلح عليها كده. يعني الاناجيل تحكي ان عيسى عليه السلام ذهب فعمده يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام في نهر الاردن. هتلاقي بعض بتاع الاناجيل حوار موجود في انجيل دون باقي الاناجيل، ان يحيى عليه السلام امتنع عن تعميد عيسى عشان يجاوب على الشبهه دي. يعني قال له انا اعمدك ازاي وانت المفروض تعمدني؟ فمن باب الالتزام بالشريعه، يعني هو مش محتاج للتعميد، لكن قال له احنا لازم نلتزم باللي هو مكتوب. ما هو يبقى هو مين اللي كتب ايه على مين؟ والالتزام ده هو العبوديه ايا ما يكن. يعني فهم هيجي ادي اول سقطه منطقيه شنيعه جدا ان الخطيئه موروثه. طبعا مش هيجد اي دليل ان الخطيئه موروثه، فهيضطر يقول دليلنا ان الانسان شرير بطبعه. الطفل الصغير بيشد لعبة اخوه. انا الموضوع كله اطفال ويعني ايه حاجات من هذا القبيل، العقيدة دي كلها قايمة على ان الطفل الصغير بيشد لعبة اخوه. ما هو الخطيئة الاولى مش عارف يثبتها. ايه الاثبات الوحيد لان في خطيئة اولى؟ ان الطفل الصغير بيشد لعبة اخوه. اذا الانسان شرير بطبعه. وشد لعبة دلوقتي بقت القضية ان الاله نزل عشان يغفر للطفل الصغير شد لعبة اخيه، والا فالخطيئة الاولى مش لاقين لها مستند حتى الان. مستندها الوحيد هذا السلوك اللي بيتم من الطفل الصغير على حد زعمه. بينسوا هم حاجة في غاية الخطر. الانبياء قبل عيسى عليه السلام بيعتقدوا نبوتهم، برضو ورثوا الخطيئة دي ولا لا؟ واذا طبعا لازم يكونوا ورثوها وفق عقيدة هؤلاء. طب تطهروا منها ولا لا؟ لن تكاد تجد اجابة وأمثل أجوبتهم أن الله أوحى إلى كل الأنبياء بأنه سيرسل المخلص، فإيمانهم به خلاص. برضو كل الأنبياء كتموا هذا الوحي، ما هو الوحي ده لم يعرفه إلا فلاسفة المسيحية، لكن لا موسى عليه السلام ولا داود عليه السلام ولا أحد من أنبياء العهد القديم قال الكلام ده إلا بشرط بالخلاص. لكن المخلص اللي هيخلص الناس من الخطيئة الأولى ما جاتش خالص سيرة الخطيئة الأولى دي في العهد القديم بأنه هيبقى فيه لازم يجي مخلص وأنها موروثة، نتغاضى عن ذلك. إذن الأنبياء وأتباعهم من الأمم السابقة في حد زعم فلاسفة المسيحية تخلصوا من الخطيئة الأولى، وأهلك الله كل الكفار بالطوفان في عهد نوح عليه السلام، وبقي المؤمنون اللي هم المفروض تخلصوا إيه من الخطيئة الأولى. إحنا بقى وارثين الخطيئة من مين؟ إذا كان كل البشر بعد نوح عليه السلام من نسل مؤمنين تخلصوا من الخطيئة، يبقى الميراث اتقطع. فدي أحد النقاط التي لا إجابة عليها البتة عند فلاسفة المسيحية، مسألة أن الخطيئة الموروثة انقطع سندها. طبعا انقطع السند عندهم، ما هو كتبهم مقطوعة السند وكل حاجة، بس ما ينفعش أن الخطيئة الأولى اللي احنا بنتحاكم بيها إلى يومنا هذا وفق زعمهم، طب انقطعت. كل البشر الآن من نسل ذرية مؤمنة إلا إن زعم أن نوح عليه السلام ومن معه لم يكونوا، أن نوح عليه السلام لم يتخلص من الخطيئة الأولى، يبقى الأنبياء لم يتخلصوا منها، وده إلزام في غاية الصناعة هو الآخر. على أي حال إن يعني عقيدة النصارى أشبه بمحاكمة يوجه فيها اتهام بلا دليل، زي قصة برضو إيه الذئب والحمل. الذئب بيقول له أنت اللي عكرت عليا المية، قال له أنا ما شفتكش قبل كده، قال له دي السنة اللي فاتت، فاتهام ملوش أي دليل. تاني قال له أنا عمري أقل من سنة، فالدفاع معه دليل في غاية القوة، قال له خلاص يبقى أبوك. فهي نفس القصة كده، يعني الاتهام إن البشر كلهم عندهم الخطيئة الأولى. إيه دليل هذا الاتهام؟ لا وحي ولا عقل ولا أي شيء. أدلة دفعه لا تحصى كثرة، ومع ذلك فلاسفة المسيحية استمروا في توجيه الاتهام وانتقلوا الخطوة اللي بعدها. الاتهام ثابت عندهم ان الخطيئة الاولى ثابت. طيب انظر للأعجب بقى، هو يقول لك ايه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده جسد كلامه. فلاسفة المسيحية بيطولوا شوية في الحتة دي، بمعنى يقولوا ان الله تعالى اخذ عهدا ان يعذب ادم. فين العهد ده؟ برضو لم يعلم به أحد إلا فلاسفة المسيحية، وفي نفس الوقت أخذ عهدا على نفسه أن يرحمه. فتلاقيهم يقول لك إيه؟ حينئذ احتار الرب، يمضي عذابه أم يمضي رحمته؟ وبعد مزيد من التفكير والتأمل والتدبر لقى الحل، إن كان ولا بد من عذاب يوقع على ابنه، وهو بقى يعني من باب يعني ان ابنه مش هيزعل، يعني لا تدري ليه اختيار انه. طب اذا كان فحيوقع العذاب على الابن والرحمة على اللي وارثين الخطيئة، طب اي عدل في هذا؟ يعني اللي وارثين الخطيئة طب ما كان يغفرها لهم وخلاص، يعني ما زال ان العذاب، لو كان مسألة ان الرب على الله ما يكون علوان كبيرة، تردد بين العذاب والرحمة، في النهاية هو أوقع الرحمة على الخاطئين وأوقع العذاب على ابنه في حد زعمهم، تعالى الله عنه. فما زال التردد قام. على أي حال احنا لازم نسلم بالقصة من باب ان احنا ماشيين مع ان المسمار عند الحداد والحداد كده، فما تسألش لما تكون انت بتقول الاغنيه دي، مش هتستمتع لو سألت، هتفسد. برضو هنا لازم تمشي بهذه النظرية. لا، الرب تعالى ما يكون علما كبيرة، احتار ثم وجد المخرج، انه ايه؟ انه يجسد كلمته وابنه. معنى كده ان الابن ده موجود من الاول. وبالتالي فلاسفة المسيحية بيضطر يتكلم على التثليث، ودي قضية بيغفلها كثير من الناس، بغض النظر عن الخطيئة الأولى، بيقولك التثليث ده هو الأصل، مش معقول الرب يبقى وحيد، ده كلام مثبت. طب ليه يا أخوانا؟ يعني الصفات العظمة والجلال والكمال والخلق والإبداع لازم تنبع من مصدر واحد. فيقولك لا، ما هو لازم الرب يحب. طب ما يحب خلقه؟ قال لا، يعني ايه لازم يحب؟ حب الهي، فلا بد ان يوجد اله مثله يحبه. فاذا هنيجي هنا نضطر نتكلم ان النصارى بيدافعوا عن التثليث كعقيده مستقله بذاتها، منفصله عن عقيدة الصلب والفداء، ولكنه بيحاول يقول لك لو ما اقتنعتش بالتثليث بحجة ان الرب محتاج الى من يحبه، فعلى الاقل بحجة ان انت لا نجاة لك الا بذلك. يعني هو خطين متوازيين، خط ان التثليث في حد ذاته امر حسن، والامر الثاني ان وجود اله احتياطي امكن ان ينزل الارض ويكفر الخطيئه لبني ادم. فلو انت مصر ان مفيش اله ثاني، تبقى انت خلاص ذنبك على جنبك بقى، زي ما بيقولوا انت اللي مش معترف ان فيه اله ثاني نزل لك، هنعمل لك ايه؟ فاذا هما خطين هما ماشيين فيه. طيب اذا النصارى هيقولوا لنا التثليث حسن، طب ايه حكايه بقى الوحدانيه؟ هو العهد القديم بيقول اله واحد، والعهد حتى اقوال عيسى عليه السلام ده بيتكلم عن تعبد الرب الهك من كل قلبك. فاذا هم قالوا بالتثليث، او لو قلنا التتبع، ما قالوا عيسى ابن الله. لما جيهم يخلوه ابن الله، وجدوا في الديانات في الفلسفات القديمة الثالوث المقدس عند القدماء المصريين وعند فلاسفة الهند وكده، فأخذوه. فلما أخذوه خلاص اقتنعوا بالتثليث، فوجئوا ان العهد القديم بيتكلم على التوحيد، وان حتى الأناجيل بتتكلم على التوحيد، فقالوا هو ثلاثة هو واحد. دي طبعا يعني لا يمكن انك تجد عقل في الدنيا يستوعبها. يعني هنا عندنا ظلمات بعضها فوق بعض. الدفاع عن التثليث كمبدأ دي ظلمة، ادعاء عشان يثبت لك ان التثليث مفيد وفي نفس الوقت يدافع عن الصلب والفداء، عن قصة الصلب عندهم، فراح مخترع الخطيئة الأولى. الامر الثاني انه في الاخر، ومع كل ذلك، ومع ان التثليث حسن، ومع ان التثليث افضل من التوحيد، الا انه في الاخر اله واحد امين. ليه؟ عشان ما يخسرش ايمانه بالعهد القديم. لما يجوا هم يشرحوا لنا التثليث، هتلاقي انه بيتكلموا على التثليث بمنتهى الوضوح، ان الاب كشخص مستقل مش ناقصه حاجة، مش تلت إله ولا تلت شخص، لابد له ممن يحبه، فخلق الابن من جوهر أبيه. يبقى هو في آب، يعني في إله أصلي خلق الإيه؟ خلق الابن. يبقى بقوا اتنين، ثم لابد من رسول المحبة بينهما، فخلق روح الايه، وتلاقي بقى بدل خلق يقول لك انبثق، وكله تلاعب بالايه بالالفاظ. طب تقول له، يقول لك يا عم في معرض استدلالهم على التوحيد على التثليث، يقول لك ما هو الناس بيقولوا الحبل المثلوث امتن. طب ما هو لو على اربع فتل هيبقى امتن وامتن، طب خمسه طب سته، يقول لك انتوا بتقولوا الثالثه ثابته. طيب يعني واحد غبي بيتلعثم في تعلم حاجه يقول له خد ثلاث فرص وخلاص، الثالثه دي هنحكم عليك حكم نهائي بانك فاشل. ايه علاقتها دي بان الارباب لازم يكونوا ثلاثه؟ يقول لك انتوا تقولوا عليا الطلاق بالثلاثه. الكلام ده مدون في كتب على اعلى المستويات عندهم. طب ده امر تشريعي، ان نفس الامر زي ما قلنا كده التالتة تابتة الشرع، مع ان الطلاق مبغوض الى الله، اعطى للرجل فرصة يرجع مرتين، والتالتة قال له لا انت كده ما دام طلقت ثلاث مرات بتشهد على نفسك بان الزواج ده غير مستقيم، وان مفيش توافق، فقطع هذه الزيجة بالكلية افضل. مع العلم هم عندهم لا طلاق لا مرة ولا اتنين. طب هو احنا لما بنقول على يعني المسلمين بيقولوا على المسلمين شرعا ما عندهمش حاجة اسمها حد يقول عليها الطلاق بالثلاثة، على اهي الطلاق عند المسلمين ثلاث مرات، وبيخطئ من يحلف بهم او يوقعهم مرة واحدة. طب هو الطلاق يبقى كويس؟ يعني الطلاق ما دام ان الطلاق بالثلاثه ده جاي من الثلاث آلهة، بقى الطلاق بالثلاثه كويس في بمقتضى ذلك. وبعدين يقول لك الدنيا كلها ثلاثه، انتوا اشمعنا الاله اللي عايزين تخلوه واحد؟ ده دفاع. طب ازاي الدنيا كلها ثلاثه؟ يقول لك تعالى شوف كده، تلاقي ان الشخص ذات وكلمه وروح. انت كبني ادم ذات وكلمه وروح عايز تخلي الرب حاجه واحده؟ تقول لا احنا احس كده بقى الانسان مش ذات وكلمه وروح بس، ده سمع وبصر فهل هم اين سمع الرب عندهم ما دام ان هم خلوا روحه روح الاله هي الروح القدس، مع انه بيتكلم عن روح القدس كذات مستقله، مش انها روح الذات الاصليه والكلمه كذات مستقله. وهل لم يتكلم عيسى عليه السلام الا هذه الكلمه؟ فهم بيخوضوا معركة طويلة جدا للدفاع عن التثليث. وبعد ما يخلصها، أول ما يخلصها يقول مع أننا موحدون. فأنت لو تحمل عقلك معركة التثليث الطويلة دي، ورحت معاه للحبل المتلوت، ورحت معاه للتالتة تابتة، ورحت معاه لكل الأودية العجيبة ديت، وخلاص وقفنا عند نقطة الراجل ده الناس دي عقلها راكب كده ان التلاتة افضل، التلاتة ضعاف يقووا بعض افضل. لكن تقول الاله المطلق القوة والعظمة والكبرياء، طب خلاص ان هم عقلهم واقف لغاية كده. هسألهم طب ما نخليه اربعة احسن بقى، ما بان المسألة كده خليه أربعة أحسن بقى. لا ما هو الثلاثة أقل الجمع. ماشي الثلاثة أقل الجمع، بس في الإنجليزي الاثنين أقل الجمع مش الثلاثة. هو احنا عقائدنا هنمشيها عربي ولا إنجليزي ولا لاتيني ولا عبري؟ طب هو القضية، طب الثلاثة أقل الجمع كقضية، ايه علاقتها انتوا؟ مين اللي قال ان الإله لازم يكون أقل الجمع؟ قال لك عشان يسهل أن يعود إلى الوحدة. وفي الاخر هقول لك لو انت مش فاهم امن اولا ثم افهم. ودي مساله، طب هنؤمن بايه عشان طبعا في الاسلام بنقول لو ايقنت ان القران حق والرسول صلى الله عليه وسلم ادله صدقه ظهرت لك، تؤمن بما ظهر لك جليا وتسلم فيما وراء ان ده وحي جاي من عند الإله اللي أنت استدلت على أن ده كتابه وده رسوله. لكن النصارى يقول لك تؤمن أولا. طب نؤمن بإيه؟ إيه برهان هذا الإيمان؟ لكن لما تؤمن هتفهم. طب ومع ذلك يعني يبشرون بهذا الدين على أي حال. النصارى هيحاول يثبت التثليث، ودي طامة كبرى، ثم يعود يقول أنه لا ينافي التوحيد، ودي يستحيل للفهم إدراكه. أقول لك الإنسان ذات وكلمة وروح، نقول له في الرياضة احنا نستوعب كده، تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد. لكن مش ممكن في الرياضة نقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. فكل الأمثلة اللي هيجيبها هيجيب ذات ويقسمها. نقول له ماشي، لكن انت بتقول الآب اللي هو يعني الله تبارك وتعالى ذات، وانه انبثق منه الابن، يعني هو قبل ما انبثق منه الابن كان كامل. طب ايه اللي احوج الى وجود الابن؟ ثم ايه اللي احوج الى وجود الروح القدس؟ اللي عندهم قسم ثالث من الاله. ثم ازاي دول كلهم يبقوا ثلاثه وواحد؟ وبعدين هل الاب بلا روح؟ يعني الروح انت بتقول لما جيهم يجمع الثلاثة يعملهم حاجة واحدة، قال ذات وروح وكلمة. طب الأب ده استغفر الله يعني شيء جماد مثلا؟ ما هو أنت لما عايز يثبت لنا أن دي حاجة واحدة، هو الإنجيل بيقول أبي أرسلني. حتى لو احنا حاولنا نفهمها أن الأب ده هو اللي في عقدتهم، طب أرسله يعني له فعل. طب أنت لما جيه بعد كده عايز يقنعنا أن ده شيء واحد، قال ما ده ذات وده روح وده كلمة. طب الذات اللي من غير روح وكلمة دي عبارة عن ايه؟ والروح اللي من غير ذات وكلمة، والكلمة اللي من غير ذات وروح، هو بيتكلم على اجزاء شيء واحد. لكن هو في الاول ما كانش بيتكلمنا على كده، كان بيتكلم على اب يحب واشتاق الى ان يحب، فانبثق منه ابنه لكي يحبه، ثم ارسل ابنه، يبقى والابن ده كان ينادي الاب الى غير ذلك. يعني الاب ارسل الابن بايه؟ قال له ايه عشان يرسله؟ اذا كان الابن هو الكلمه. فاذا التثليث هي عين عقيده المشركي قدماء المصريين والهنود وغيرهم، وهي عقيده في غايه التهافت. محاوله ادعاء انها هي التوحيد امر لا يكاد يحتمل عقل أصلا. هما بيحاولوا، يعني بيحاول يثبت أن التثليث حسن، يتكلم كتير جدا في دي، وبعدين يحاول يثبت أن التوحيد هو التثليث أو لا ينافيه على الأقل، وبعدين يقول أنا عارف أن محدش فاهم لأنه مستحيل أن حد يفهم. ده كلام شنودة في كتاباته، له كتابات كتير في شرح عقيدة النصرانية، وكلام من هم أقدم منه إبراهيم السيد وقدماء كلام المنظرين الأصليين للعقيدة كما سيأتي ذكر أسمائهم في حينها. بيقول لك في الآخر فعلا الكلام ده مستحيل أنه يتفهم. طب إيه الحل؟ قال لك أنت عايز الخلاص ولا مش عايز؟ عايز الخلاص من الخطيئة الأولى، ما تحاولش تفهم التثليث. يبقى بعد ما يوصل لحتة صد في قضية التثليث، ارجع اقول لك انت يعيرك بخطيئة ابيك ادم، والحق لا خلاص منها الا ان تصدق بهذه الاشياء المتناقضة. مع ان الخطيئة دي على اهون الاي، يعني لما نتجرى معهم للنهاية، احنا ابناء نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام أكيد اتغفر له الخطيئة ديت، وإلا يبقى أمر في غاية. يبقى الأنبياء اللي بشروا بعيسى عليه السلام كانوا في الخطيئة هم كمان، يبقى إذن يبقى ما يمكن تبشيرهم بعيسى عليه السلام من جملة هذه الخطايا. طبعا بالإضافة ان احنا لو جينا للخطيئة في الإنجيل في أقوال عيسى هنلاقي الخطيئة الشرك، الزنا، شرب الخمر، وأن بسبب هذه الخطايا لم يدخلوا ملكوت السماوات. ده تصريح في الأناجيل، ما جاب لهمش سيرة الخطيئة الأولى مطلقا، ولا حتى لو قلنا ان هو دي مرحلة ينهاهم عن هذه الخطايا، بس ما يقول لهمش انه الذي يتخلص منها ويتوب منها يدخل ملكوت السماوات، لان معنى كده ان مفيش حاجة اسمها خطيئة الايه، الخطيئة الاولى. وده امر مضطرد جدا في الاناجيل في كل مواعظ عيسى عليه السلام من قبل ان يصلب في حد على حد زعمهم، ومن قبل أن يوجد ما يسمونه بتكفير الخطيئة الأولى. هنكمل في القصة الحدوتة ديت. الخطيئة الأولى لا حل لها إلا بنزول الابن الوحيد. هنا هنجد أن أنت مضطر تسلم في حد زعمهم بالتسليف، لأن لو ما فيش تسليف يعني ما فيش ابن، يعني ما فيش حد هينزل يكفر الخطيئة الأولى، يعني هتفضل بخطأتك. فيبقى اللي ماشي معاهم مضطر يسلم لهم بالتسليف. طيب، أما بقى مسألة، يبقى كده هم يعني أرغموا المتتبع لكلامهم أن يسلم بالتسليف وأن يقر أنه هو عين التوحيد، وأنه هو يعترف على نفسه أنه مولود شرير وعلى كل البشرية، وأن لابد أن الإله متردد. طبعا الإله هنا معناها الأب، لأنه أرسل الإبن، ولأن يبقى الأب ده هو اللي تردد يمضي عهده بالانتقام من آدم اللي محدش يعرفه غيرهم، ولا يمضي مقتضى رحمته وقرر في الآخر يضحي بابنه الوحيد. لكن قصة حياة عيسى عليه السلام كما هي مدونة في الأناجيل قصة بشر مؤيد من عند الله، فلا بد من إجراء جديد. يبقى إيه الإجراء الجديد ده؟ قالوا ما هو التكفير لازم يتم من شخص بلا خطيئة. ليه؟ لا ندري. وفي ذات الوقت لازم ينتمي لبني آدم عشان يحمل عنهم خطاياه. ما دام مبدأ الحمل عن الغير موجود، طب ما كان ممكن حد من غير بني آدم يحمل عنه، يعني ما دام ان في، لكن هو كده برضه. وبالتالي المخلص ينبغي أن يكون بلا خطيئة، وده يساوي أن يكون إله، وأن يكون من بني آدم، وده يساوي أن يكون إنسان. يبقى إله وإنسان في آن واحد. طب إيه المخرج؟ المخرج عند فلاسفة المسيحية أن الله، أن أقنوم الابن نزل من السماء ودخل في رحم مريم عليه السلام، أقنوم الابن بذاته، فامتزج بالناسوت. فيبقى الإله بذاته نزل من السماء فدخل في رحم مريم عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوان، فامتزج، فصار هذا جنين في شق لاهوت وشق نسوت. ده وفق عقائد الأرثوذكس. وربما يقال أو بعض طوائفهم قد ترى أن الآب جامع مريم عليه السلام فكان من نتيجة ذلك، لكن على الأقل عقيدتهم أن أقنوم الابن تجسد. كيف كان تجسده؟ بدخوله رحم مريم، مش أنه كما قد يصورون أحيانا من باب تلطيف لهذه العقيدة، أن كأن عيسى عليه السلام ولد بشر كامل ثم حل فيه أقنوم الابن. لا، قد يكون هذا متوافق مع عقائد الكاثوليك، لكن الأرثوذكس كلامهم في غاية الصراحة في أن أقنوم الابن هو الذي دخل رحم مريم عليه السلام، فامتزج مع النسوت. إيه النسوت بقى؟ ما نعرفش، هل بويضة، هل المهم هو امتزج وخرج، بحيث أنهم دايما لا يفصلون في أي موقف لعيسى عليه السلام، ما يقولوش ده النسوت ولا اللاهوت، ده إيه الاثنين مع بعض، وبالتالي بيقع في ورطة أكبر. يعني هو اللي أكل، هو اللاهوت والنسوت مع بعض، واللي شرب واللي عمد واللي ختن واللي صلب، هو اللاهوت والنسوت إيه؟ طب إزاي اللاهوت يقع منه كل ده؟ مع أنك لما تسألهم حتى كبار فلاسفة الأرثوذكس، لما يقال لهم كيف استغاث عيسى عليه السلام على خشبة الصلب كما تقول الأناجيل، إذا كان هو ناسي للمهمة دي، يقول ده النسوت. طب هو عقدته أن النسوت واللاهوت لم يفترق قط، وده اللي عامل قدر من الاضطراب عند الأرثوذكس، أن هم بيستعيروا عقائد الكاثوليك عشان يردوا على تناقضات الأناجيل. هو عند الأرثوذكس لا يمكن أن ينفصل اللاهوت والنسوت لحظة، من أول الحمل إلى الحياة الأبدية خلاص. ما هو من أول أقنوم الابن كان جزء من الإله فوق، نزل وتجسد بعيسى عليه السلام، وصار اللاهوت والنسوت شيء واحد لم ينفصلا. وهم شايفين ان هذا الامتزاج بين اللاهوت والنسوت مستمر وقائم، وبالتالي هم بيقولك ان عيسى عليه السلام صعد فجلس على يمين ابيه، يعني هو نزل الابن مش عشان يتصلب وبس، ده الشق الانسي اللي فيه خلاص بقى معاه على طول، وده احدى المفاسد الاخرى في عقائده. على اي حال هم شايفين ان بيقولوا انه لازم اللي يفدي البشرية يكون اله وانسان معا، فاخترعوا قضية اللاهوت والنسوت. الكاثوليك والبروتستانت على اعتبار انهم فرع من الكاثوليك بيروا امكان الفصل، فالكاثوليك مع يكاد كنوع من التقريب لعقيدتهم كما لو كانوا يتصوروا ان عيسى عليه السلام بشر، ولكن حل فيه اقنوم الايه الابن، وهم كأن اقنوم الابن ده مستتر، وبالتالي كل تصرفات عيسى عليه السلام بيحملوها على ايه؟ انه الابن الناسوت. وبالتالي عقيدتهم لما تيجي تنظرهم تلاقي انه يروم شيء ما لا يستطيع ان يفصح عنه. تقول له هو عيسى عليه السلام ولد، ايوه لك ما هو ابن الانسان، طب وختن، طب ابن الانسان، طب وصلب، طب ايه فين البنوه؟ يقول لك اللاهوت اللي كان جواه. طب كان جواه امتى وانفصل عنه ولا ما انفصلش؟ وهم عندهم اللاهوت ده كانه فده عند الكاثوليك، اما عند الارثوذكس فالامر عندهم اصعب. ولكن بيضطروا احيانا للرد على الشبهات، على التناقضات الموجودة في الأناجيل، أنه يتقمص عقائد الكاثوليك. يبقى كده خلاص هم وصلوا أن لابد من شخص يجمع بين جينات إلهية وجينات إنسانية لكي يصلب. طبعا في حاجات تانية الإجابة عليها بالنسبة لهم، مع أنها من الأمور المحرجة جدا، إلا أنها بالنسبة لهم بعد كل الكوارث دي ولا حاجة. لما تقول ان عيسى عليه السلام ليه ما جابش سيرة الكلام ده، لك علم ان عقول بني اسرائيل لن تتحمله. طب يعني هو كتمه اتعرف امتى؟ مين اللي قاله؟ بولس اللي كان على حد قولهم صلب عيسى عليه السلام أو رفع على حد اعتقدنا وهو كافر به، هو اللي كشف لهم كل ما كتمه عيسى عليه السلام. يبقى هو لما جاي في شق إله وشق بشر ما قالش. وحتى كلمة أبي، هل كلمة أبي دي تبين كل الكلام ده؟ حتى هو وقال للناس تانين وهو بيقول لهم أباكم أيضا، ده محتاج شرح طويل اهو. ليه ما قال لهمش الحبل المثلوث؟ وليه ما قال لهمش الكلام ده عشان يشرح التثليث؟ ما شرح لهمش التثليث. ليه ما قال لهمش انهم مولودين بالخطيئة الأولى وقال لهم لو تبتوا من الذنوب اللي انتوا بتعملوها دي تدخلوا ملكوت الرب؟ عقولهم ما تتحملش اي حاجة، ما اللي عقول الاخرين اتحملت. ليه ما قال لهمش انه في شق الهي وشق بشري؟ ودي ما يكفيش فيها ان يقول ان ابن الله ده، دي اللي اتعاركوا مع بعض فيها الى حد كبير جدا. وليه ما قال لهمش ان هو جاي ليصلب؟ ده دي كتاب الاناجيل فجأة كده كايبين ان عيسى عليه السلام بيتحرك عادي جدا ويروح ويجي، واليهود استقبلوه. ما حد الزعف ده ايه؟ قالك وهو بيستعد اللي هو يأتي يشارك اليهود احتفالاتهم بعيد الفصح. اليهود استقبلوه بالجريد على انه ملك اليهود المنتظر، ولا قال لهم حاجة ولا حذرهم من الوهم اللي هم فيه، وراح وحضر الفصح وحصل النزاع اللي بينه وبين احبار اليهود لما طرد التجار البط والحمام والبقر والغنم. هم بيقولوا كده يعني، هو دخل المعبد الهيكل لقى بقر وغنم وحمام، فموقف قد يكون صعب شوية. في الانجيل تاني قال وجد اللحم، يعني وان كان مش بعيد عن اليهود، فكرش التجار دول، فبتوع اليهود خلاص قرروا ينتقموا منه. اجتمع مع تلامذته بعد قرار الانتقام وقال لهم اللي عايز يتبعني لازم يتحمل المشاق، لابد ان يحمل صليبه على كتفه. يبقى مش منتظر انه يصلب لوحده، ده هو شايف ان اليهود بيدبروا مؤامره له والايه والاتباعه. دي الاشاره اللي هو قالها في حد زعمهم. فين بقى ان هو قال لهم انه نازل مخصوص من اجل الصلب؟ وبعدين لما حس ان المؤامره ماشيه في خطواتها مكث الليل يصلي ويدعو. طب هو بيصلي لمين؟ دي ما هندخل في سكه الناسوت واللاهوت. طب العرش ذكس ما عندهمش انفصال بين الناسوت واللاهوت كما ذكرنا، يبقى اللي بيصلي ده ناسوت واللاهوت في ان واحد. طب ازاي بيصلي؟ بيصلي لمين وبيتضرع لمين وخايف من مين؟ هل ينفع اللاهوت يخاف من البشر؟ طب وخايف من المهمه اللي هو جاي عشانها؟ يبقى ولكن لو تغضيت عن ده كله، السياق ما زال سياق رجل يخاف كما يخاف البشر، معه ايمان من الله، بمعنى انه يعرف ان ازاله الخوف بالتوكل، وان الاستعانه على الاعداء بالله، وانه يهرع الى الصلاه. فكده بنقول الاناجيل لو احنا عملناها على ما هي عليه هنلاقي انها اقرب بكثير الى عقيده المسلمين. هو حال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الاحزاب فزع الى الصلاه وتضرع الى الله، فكان الموقف صوره كربونيه. طبعا مع بعض اللي لو استبعدت لغه كتاب الاناجيل وتفاصيلهم الممله اللي غالبا من نسك خيالهم، لكن المبدا العام لما خاف اعداءه حض اصحابه على الصبر وفزع الى الصلاه. فين اللاهوت وفين الناسوت وفين انه جاي عشان كده وفين ان هو قال للناس ان هي دي العقيده التي لا ينجو احد الا بها؟ ده فزع إلى واستمر الأمر إلى أنه لما وجد حر الصلب استغاث بالله تبارك وتعالى. فإذا القضية ليس فيها يعني شيء من ذلك البن، لكن حسب عقيدة النصارى نكمل كلامهم إن هم الدباجة الأولانية دي اللي بيها مفروض ما تسألش عن حاجة بعد كده، دباجة الخطيئة الأولى، ولابد إن اللي يكفرها يبقى بلا خطيئة، ولابد يكون من بني الإنسان إلى آخر دي. طب يبقى القصة إيه بقى؟ اسمع القصة. كما يشاؤونهم، فأرسل الله يقول له فلم يكن في استطاعة أحد أن يقوم بذلك الفداء سوى ابن الله وابن الإنسان معا، وكان ذلك الابن وذلك الفداء هو المسيح عيسى، ولد من مريم العذراء. أرسل الله إليها ملاكه جبريل وبشرها بأن المسيح مخلص الدنيا يولد منها، وأن الروح القدس يحل فيها فتلد الكلمة الأزلية وتصير والدة الإله، وقد ولد ببيت لحم، إذ كان قد ذهب إليها يوسف النجار خطيبها الذي لم يتركها بعد أن حملت، لرؤيا رآها في منام تمنعه من ذلك، وكان خطيبها فجأة وجد أنها حامل. هم بيقولوا هي أصرت ليه لوحده بالأمر، فتردد وتذبذب، ثم جاءته رؤيا تؤكد له أن مريم عليه السلام صادقة فيما تقول. وهذا كلام يعني نحن نستبعده، وكما ذكرنا إن هم كده اضطروا يعترفوا أنه لا يمكن تصديق مريم عليها السلام إلا بآية خاصة، لأن اللي تحمل بغير زوج يبقى في أدلة تهمة مادية ثابتة عليها، وهم ضنوا علينا بآية إلا آية خاصة ليوسف النجار، إنه مع إنه شك فيها أو تردد فأرسل الله له آية يثبته. طب وباقي الخلق ده؟ يمكن يوسف النجار لو على فرض صحة وجود الشخصية ديت يعني يرى من أحوال مريم ما يحمله على تصديقها. طب اليهود القوم البهت لم يجعل الله لهم آية يعصم بها مريم عليها السلام من ألسنتهم؟ عشان كده قلنا إن كلام عيسى في المهد الذي كتمه اليهود عن كتاب الأناجيل، وكتاب الأنجيل جيهم يكتبوا إمتى؟ جيهم يكتبوا بعد انخرام الجيل الأول، ومحدش منهم في الغالب ممن عاصر عيسى عليه السلام، وإلا عاصروا ما عاصرش ميلاده، واليهود كتموا هذا الأمر عشان يظل. ده لدرجة إن الأناجيل بتقول إن عيسى عليه السلام وهو بيعظ في الهيكل وغضب عليه أحبار اليهود، فهو وبخهم على معصيتهم، قالوا له أما نحن فلسنا بأبناء زنا وآباؤنا معروفون. لما ابن الإله يتقال له كده أبسط حاجة جات المناسبة هو اللي يقول لهم يعني إن فلم يملك جواب إلا أنه استمر في الموعظة. يعني طبعا ده من تحريف، يعني اليهود بيزعموا انهم لما كانوا بيرموا عيسى عليه السلام بانه ابن زنا ما كانش بيملك جواب، وكتاب الاناجيل حطاب ليل جمعوا الاخبار اللي وصلتهم، ما كانوش شهود عيان. فمما بلغهم ان عيسى عليه السلام في الموعظة قالوا له انت ابن زنا سكت، كتبوها في الانجيل. وجي فلاسفة المسيحية يقولوا الإنجيل ده بوحي من الروح القدس، ده أكبر دليل إن الروح القدس المزعوم عندهم دوت لا وجود له، وإن الأقنوم الثاني والثالث ما فيش شيء من ذلك، وإلا ما كانش الروح القدس يصدق على اتهام عيسى عليه السلام بأنه ابن زنا لو كان هناك وجود لهذا الجزء الذي اخترعوه من الرب ونسبوه إن جزء من الرب تبارك وتعالى، وإلا فالروح القدس هو جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على الأنبياء ولم ينزل على هؤلاء الكذابين اللي اخترعوا هذه الديانة. فعلى أي حال هم هنا بيخترعوا شخصية يوسف النجار أو بيذكروها، هي لا ذكر لها عندنا، ولكن مسألة إن يوسف النجار احتاج آية مستقلة. طب بقية الناس، احنا عندنا الآية التي أسكتت الجميع، فلكن هم عندهم إن يوسف النجار كان خطيب مريم قبل أن تحمل بعيسى عليه السلام، وإن العجيب بقى إن الملاك قال له هي الآن حامل بالإله، فخذها إلى بيتك ولكن لا تطأها حتى تضع الإله. يعني هو كأنه بنى بها بغير دخول، كلام في غاية العجب. إلى غير ذلك ذهب يوسف النجار ولم يتركها بعد أن حملت رؤيا رآها في منامه تمنعه من ذلك، لأن بيت لحم بلده، فذهب إليها ومعه مريم ليقيد اسمه في الإحصاء العام الذي أمر به الرومان. ولد المسيح في خان قد نزل فيه يوسف ومريم، ولفقرهما لم يجد مأوى لهما في الخان سوى مكان الدواب، فقمطته أضجعته في مذود البقر. وفي ليلة ميلاد ظهر ملاك لجماعة من الرعاة كانوا يحرسون قطعانهم في الحقول المجاورة لبيت لحم. كل الأناجيل بتؤكد أن الميلاد حصل بواقعة الرعاة، وده على الأقل يثبت أن يوم 1 يناير أو 24 ديسمبر ليس ميعاد لميلاد عيسى عليه السلام، لأن الرعاة لا يتسامرون ليلا في أعالي الجبال في فصل الشتاء في بلاد فلسطين. فإذا ده تحريف تاني يعني جانبي، بعد ما هم في مرحلة التهجين بين النصرانية والمسيحية نقلوا يوم ميلاد عيسى عليه السلام ليوافق يوم ميلاد الإله جنيوري أكبر آلهة الرومان في ذلك الوقت، بحيث يسهل على الرومان الدخول في هذه الديانة. فمع أن الأناجيل كلها تقريبا تتكلم على ظهور الملاك الجماعة من الرعاة كانوا يحرسون قطعانهم في الحقول المجاورة لبيت لحم، فرأوا بغتة جمهورا من الملائكة مسبحين قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. طبعا هم بينسبوا لعيسى عليه السلام انه بعد ما وجد اعراض اليهود وفي بداية التحضير للمواجهة قال لهم ما جئت لألقي على الأرض سلاما بل حربا، وإلى آخر كلام يعني هو يفرق بين أهل البيت والواحد بين مؤمن به وكافر، وكأن الملائكة أيضا اللي أنشدوا نشيدوا على الأرض السلام لم يكونوا يعرفون نهاية قصة عيسى عليه السلام، وكانوا عارفين البداية بس النهاية لا يعني. فهذا أحد التناقضات وإن كانت ليست أهمها يعني. فترك الرعاة القطعان وذهبوا إلى المكان الذي ظلهم عليه الملائكة، فرأوا الطفل في المذود وعاد وهم يوجدون الله ويسبحون على كل ما سمعوا ورأوا كما قيل له. الأناجيل بتغفل أن اليهود اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، وبعدين فجأة تفتكر الأمر ده في موعظة عيسى عليه السلام في الهيكل، وإن أحبار اليهود قالوا له أنت ابن زنا. طبعا من باب أولى أن اليهود يكونوا استقبلوا مريم عليها السلام بما هو أشنع من ذلك، والأمر لسه في حيني. طبعا نتيجة أنه ما عندهمش الجواب، يعني اليهود حذفوا القصة دي أصلا من التداول، فلو قالوا أن اليهود اتهموا مريم بالزنا لم يسعفهم خيالهم ماذا عساها أن تكون مريم عليه السلام قد قالت. فاخترعنا قصة تانية كده، إنها هربت لمصر، بس مش هربت من الاتهام بالزنا. يعني هو في الواقع لو صحت قصة الهروب إلى مصر هتبقى هروب من الاتهام بالزنا، ولكن هم اخترعوا لها قصة لا خطام لها ولا زمام، كأن المجوس. تخيل أنت الكلام هنا في بني إسرائيل اللي كانوا أمة منغلقة على نفسها، فجأة المجوس اكترثوا واهتموا لأمر ملك اليهود الجديد الذي يولد. طب ملك اليهود، لو ان رؤيا المجوس دي لها هذه المصداقية العالية عند النصارى الى يومنا هذا، طب هم شافوا انه ملك اليهود، لا شافوا انه ناسوت ولا لاهوت ولا ابن الرب ولا حاجة، لكن هم بيستدلوا بالرؤيا دي على انها كانت يعني كأنها دعم من الايه او تأييد من الله لمريم عليه السلام، يبقى في سبب انها تهرب. المهم النصارى اللي انا جيل بتحكي لنا النشيد دوت، تحكي لنا ان الرعاة راحوا رأوا الطفل في المذود، في مذود البقر، ولا سألوا مين امه ولا سألوا مين ابوه، ولان يعني دايما القصص الملفق في اللغة العامة لما تيجي تسأل اي قصة كده ملفقة، طب ليه بس مش منطقية، يقول لك المخرج عايز كده، فاللي بيألف قصة من حقه يعمل اللي هو عايزه. فهو هنا مؤلف هذه القصة ما لم يشئ، لا لم يشأ انه يجعل الرعاة دول يتسألوا الطفل ده جه منين، وايه اللي حطه في مذود البقر، ومين اللي عد قالوا المجد لله في الاعالي. هو كتاب الاناجيل افترضوا ان اليهود كانوا ناس مسلمين جدا، يعدي حد عليهم يقول لهم في طفل في المذود وده طفل مبارك، يروحوا يتباركوا بيحطوه في المذود تاني ويمشوا، وان ما فيش حد زعلان من حد، يعني الدنيا ماشية. ده جزء مستقطع من تاريخ اليهود موجود في الاناجيل، بيفترض اليهود دول امة من اصنام من الشمع كده، ما لهمش دعوة بحد يعني. فلا بأس، الختن المسيح عليه السلام لما مر 8 أيام كما تقول الأناجيل، طبعا هتقول ازاي الرب يختن، هقول ده النسوت. طب بلاش المسيح ختن وانتوا بتنكروا الختان، يقولوا ما هو المسيح نسخه. طب الله، ما في نسخ اهو، ما ايش الكلام ده كله عاوز يقولوا الاسلام ما في نسخ ويعيبوا على الاسلام النسخ. طب عيسى على السلام نسخ ختن ثم نسخ الختان في حد زعمهم. انجيل متى في العجب العجاب، ما جئت لانقض الناموس لكن لاتممه، والحق اقول لكم ان كل حرف من الناموس لابد ان كل حرف. وبعدين يقوم معدد بقى اللي هو هينسخه، الختان، الزواج باكثر من واحده، الطلاق. يعني هو يجي واحد بين يدي النسخ في سياق واحد كده يقول ما فيش نسخ خالص يا اخوانا، ولكن هو موسى قال لكم ايه في الختان؟ لا بلاش. طب قال لكم ايه في الطلاق؟ لا بلاش. طب قال لكم ايه في الزواج من سنه؟ لا بلاش. طب يعني واضح ان الشوية البلاشات دول اقحموا على القول الاصلي لعيسى عليه السلام. وبذكاء متى، ايه الحته اللي يقول فيها ان ما فيش ختان عند النصارى؟ قبل ما حد يفهم من كلمة ما جئت لأنقذ الناموس ولكن لأتممه، ان ده معناه ان في ختان وفي تعدد زوجات وفي طلاق، جه في الحتة دي وقال انه عيسى اصلا قال دي. وبمجرد ما انتهى من جملة ما جئت لأنقذ الناموس ولكن لأتممه، سألهم هو الناموس في ايه عن الختان؟ طب بلاش، لا هينقضه. طب قال ايه عن تعدد الزوجات؟ لا هينقضه. طب قال ايه؟ طب اللي يحرف بحرفية شوية، لكن طبعا هنا الصمعة في غاية الوضوح. لكن لما تيجي بقى تكلم النصارى، بلاش قضية النسخ، بلاش يعني ايه نقول لهم انتوا عمالين تشغبوا وتقيموا الدنيا ولا تقعدوها على النسخ، والناس ظاهر جدا فيما تنسبه لعيسى عليه السلام، لكن تعدد الزوجات والطلاق والختان تمثل أهم الشرائع المستهدفة وإقامة الحدود، لأن دي برضو من تمثل أهم الشرائع المستهدفة من قبل النصارى يسخروا منها ويلمزوها، مع أنهم يرون أنها كانت بنص الإنجيل بلاش بنص العهد القديم، إنها كانت شريعة لموسى عليه السلام. فهذا الكم من الاستهزاء والسخرية من شرائع يقرون أنها من عند الله، ده قمة الكفر والزندقة. ده احنا لما بنيجي نقول شريعة نسخت بنقول نسخت لما هو أفضل منها، لكن مش ممكن نعتبر شريعة كانت موجودة ونازلة من عند الله وملزمة للناس تبقى محل استهزاء وسخرية، وإن يكون كل الدنيا شغالة على أمور باعتراف متى تصريحا إن عيسى عليه السلام قال لهم ماذا قال لكم موسى في الختان وماذا قال لكم في الطلاق، سألهم على الخمس ست حاجات اللي طبعا بولس نقضها ومتى حب يوهمنا ان عيسى عليه السلام هو اللي نقضها، وراح حاططها في الحتة اللي عيسى عليه السلام قال فيها انه ما جاش ينسخ حاجة من شريعة التوراة، ومع انه لو صح لكان الامر ان يعني لو افترضنا ناخد الطلاق بلاش الختان، لأن الطلاق فعلا في مصلحة وفي مفسدة. فلو افترضنا جدلا أن كان من شريعة موسى عليه السلام الطلاق ومن شريعة عيسى عليه السلام عدم الطلاق، كنا نقول أن الطلاق في مصلحة وفي مفسدة، وفي بعض الأحيان تكون مصلحته أرجح وفي بعض الأحيان تكون مفسدته إيه؟ أرجح. وكونه كان تشريع التوراة اللي استمرت لقرون يحكم بها بني إسرائيل ثم هو تشريع القرآن، يدل على أن الأصل هو تشريع لا العكس، وإنه ممكن جدلا أن شريعة عيسى عليه السلام لم تدم طويلا، وممكن يكون كان المصلحة لهؤلاء القوم عدم الطلاق، ده أقصى ما يمكن أن يقال. أما أنه يبقى استهزاء وسخرية لتشريعات هم يقرون أنها كانت من عند الله لصالح تشريعات غالب الظن بلاش نقول يقينا أنها من وضع بولس، ولأن لما جاءهم ينسبوها لعيسى عليه السلام أقحموها في موطن كان ينفي فيه أنه سينسخ شيء من التوراة البت، بل وهناك أمور طبقت عليه هو نفسه كالختام. ختن عيسى عليه السلام ولقد حدث بعد ولادته بأيام أن وافد إلى أورشليم جماعة من حكماء المجوس وعلمائهم، قالوا أنه لاح لهم في السماء نجم، عرفوا من مرآة بما أوتوا من علمهم وما عندهم من آثار ونبوات أنه نجم مولود جديد هو ملك اليهود المنبأ به. طب هو المجوس من إمتى كانوا حجة؟ مفيش إشكال، وهذه قصة بيحكوها ما لهمش دخل فيها لو افترضنا انها حصلت، ولكن دي لها وضع كبير جدا عند النصارى. فعزموا على الرحيل اليه ليسجدوا اليه، وحملوا معه هدايا من الذهب واللبان والمر، وكانوا في مسيرهم يسيرون، والنجم الذي رآه يهديهم الى الطريق هما من معهم من خدم، حتى جاءوا الى المدينة وسألوا عن مكان الملك. فلما علم هيرودس ملك اليهود بأمرين دعاهم اليه واستطلع طلعهم وتعرف أمرهم، فقصوا عليه قصصهم وما ابتعثهم إلى الضرب في الأرض والمجيء إلى أورشليم، فصار إلى نفسه الخوف على ملكي من هذا الوليد. ثم دعا إليه كهنة اليهود وكتبتهم وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا في بيت لحم اليهودية حسب النبوءة. بقى اليهود في زمان ميلاد عيسى عليه السلام كانوا ينتظرون ميلاد مخلص من الخطيئة الأولى ولا مخلص من احتلال الرومان؟ القصة دي تقول إن كل اليهود في هذا الزمان كانوا ينتظرون مخلصا للشعب اليهودي من احتلال الرومان. من الحاجات الطريفة أن بعض المؤرخين بيقول، طبعا معروف الأناجيل بتلقي بالتهمة على يهوذا إن هو اللي أدل على إيه؟ على عيسى. قالوا إزاي انقلب يهوذا من حواري عيسى إلى ذلك؟ المؤرخين عندهم بيقولوا سبب طريف، يعني بيقولوا أن يهوذا رجل يهودي اتبع عيسى المخلص. المخلص من من؟ من ظلم الرومان. فوجد أن عيسى يقول ادفع ما دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، فانقلب عليه. يعني بمعنى انه قال ان ده مخادع، ان يهوذا لما فعل ذلك فعل لانه قد طعن فيما ادعى عيسى عليه السلام. طبعا الامر احنا لا نقول ان عيسى ادعى انه ما، حتى الاناجيل ما بتقولش كده، اليهود كانوا فاكرينه كده، هو لا قال لهم ان هو مخلصهم من الرومان، ولا قال لهم زي ما بيقول فلاسفة المسيحية أنه مخلصهم من الخطيئة الأولى، هو دعاهم إلى التوبة والرجوع إلى الله. كلامه في الأناجيل كلها في هذا المضمار. على أي هو هنا القصة دي تقول أن كل اليهود كانوا مستنين مخلص، وده في الواقع فعلا سبب كفر اليهود بعيسى عليه السلام، أن هم لم يكن يريدون منه أن يطالبهم بمزيد عمل وعبادة، وإنما فقط كانوا يريدون كما هي عادتهم التخلص من الرومان، ولا يريدون أن يلزموا بالشرع. فسأل هيرودس الكتبة أين يولد المسيح، فقالوا في بيت لحم اليهودية حسب النبوءات. فقال المجوز إذن النبوءات اللي عند اليهود كانت ميلاد مخلص لليهود، من مخلص للشعب اليهودي، يبقى كل نبوءات العهد القديم ملهاش علاقة بالمخلص الذي يخلص من الايه، من الخطيئة وفق فهم اليهود في ذلك الوقت. ثم قال للمجوس اذهبوا الى بيت لحم، متى وجدتم الصبي فاخبروني لاسجد له. قال ذلك وأخفى في نفسي أمرا لم يبده، فذهبوا والنجم يتقدمهم ووجدوا الصبي يسوع وأمه فسجدوا له وقدموا هداياهم. وفي هذا الوقت ظهر ملاك الرب في الحلم ليوسف وقال له قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، لأن هيرودس يطلب الصبي ليقتله. ففعل كما أمر، وخرجت الأسرة المقدسة إلى مصر، وسافر المجوس إلى بلاده من غير أن يعرجوا على هيرودس، لأنهم نهوا عن العودة إليه بوحي أوحي إليهم في حلم. طب المجوس كمان بيجي لهم الوحي، يعني رؤيا رأوها ونبوءة تنبأوا بها. فأخذه الغيظ واندفع، فأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والبلاد التي تجاوره ممن لا يتجاوز سنه سنتين، زاعما أن يسوع لابد أن يكون أحدهم. يقول راحت الأسرة المقدسة إلى مصر ونزل حيث يوجد الدير المحرق والموجود إلى الآن، وكان شاهد فضيحة كبيرة، حتى ده في حد ذاته هز كثير من ثوابتهم، لأنهم بيعتقدوا المكان ده طاهر بذاته، المكان ده فيأبى أن يكون فيه خطيئة، ده المكان حوى الرب، فهم عندهم المكان ده له قدسية. فالأمر لم يكن مجرد أن رجل ينحرف، فضائح هذا الراهب اللي كان في هذه الدير الذي مارس الزنا مع عشرات النساء. أولا هم عندهم أن رجال الدين معصومين، فلما واحد منهم يعمل الكلام ده يدل على أن الطريق التي قيل بها أن رجال الدين معصومين طريق إيه؟ باطلة، وذي اللي جاء بها كل الإيه؟ كل مسألة أن الأناجيل بوحي والكلام ده كله جاي من هذا الطريق. الأمر الثاني أن عندهم أن الدير ده بالذات طاهر، يرون أن هو بذاته طاهر، فكيف كان فيه ذلك. المهم جاء هذا الدير كما يقول، بعد أن أقاموا بضعة أشهر اعتزموا الرحيل، لأن ملك الرب ظهر ليوسف الحلم وقال له قم وخذ الصبي وأمه وعود إلى اليهود، لأن هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي قد مات. طبعا كنت شارح الأناجيل فوجئوا أن اللي حاكم عيسى عليه السلام هو هيرودس اللي حاكمه في واقعة الإيه الصلب، فقالوا بل هو هيرودس الأصغر أن ده مات وابنه كان اسمه على اسمه. طبعا منين جابوا الكلام ده؟ دايما هم لما يتزنقوا يقولوا لعل وبعدين يحذفوا لعل، بمعنى انه ما فيش مانع ان كان يوجد راجل وابنه زي بعض، بس هل ده موجود في التاريخ؟ هل كتاب التاريخ قالوا الكلام ده؟ هل فهو مع انه كان بيطلب الصبي وهو صغير. طبعا هي القصة دي غالبا قصة المجيء الى مصر والكلام ده كله مختلق عشان يستبعدوا الشهور الأولى اللي ممكن يدور فيها كلام إن اليهود يسألوا مريم عليه السلام عن هذا الطفل ومن أين جاء. وتلحظ هنا الوضع اليهودي إنه ود مريم مع يوسف النجار بضعة أشهر بره فلسطين عشان لما يرجع يقولوا امرأة وزوجها وابنها، فيبقى كأن الحيلة دي كلها اليهود ما سألوش ليه، لقوا واحد ومراته معهم ابن بعد بضعة أشهر. دي حيل الزنا والعياذ بالله، يعني الحيل دي هم بيتعاملوا بهذا المنطق. وكل ده لأن اليهود حذفوا الآية المعجزة اللي بيانت براءة مريم عليها السلام وطهارتها، ووضعوا للنصارى القصة دي بدلها. فطبعا النصارى وبيكتبوا أناجيلهم بعد رفع عيسى عليه السلام بثلاثين أربعين سنة وواقعين في مأزق سيدة ويلاقوا القصة دي فهرعوا إليها، مع أن راحوا خبطوا في حاجة أن الملك اللي مفروض، طب هو بعد بضعة أشهر رجع إزاي؟ ما كانش فيه بقى انترنت ولا تليفونات، رجع إزاي بعد بضعة أشهر؟ قال لك ما هو ملاك الرب جاء قال له إن الملك قد مات، وفجأوا بيه هو اللي بيحاكم عيسى عليه السلام، قالوا يبقى ده ابنه. نفس قضية احنا يعني تخيل، هتلاقي الدنيا كلها ماشية في نفس سكة برضو الذئب اللي قال له يبقى أبوك ده قال لي يبقى ابنه، وخلصت القضية. واتجهوا إلى فلسطين ومروا في طريقين بالمطرية واستظلوا بشجرة هناك تسمى شجرة العذراء. وفي بعض الأثار أنه لما دخلت مريم وابنها ويوسف أرض مصر انكفأت أصنامها وتحطمت، وكان ذلك إتماما لنبوة أشعياء القائل هو ذا الرب راكب على سحابة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من جهة ويذوب قلب مصر داخلها. ولما عادوا إلى فلسطين أقاموا في الناصرة، وكده إيه قضية الميلاد كأنها عورة وسترت برحلة مصر بضعة أشهر، مش عايزين يقولوا تسعة يعني عشان يبقى الكلام إيه مداري تماما. واليهود ظنوا أن عيسى عليه السلام، لكن فجأة كتاب الأناجيل فلتت منهم أنهم قالوا أن اليهود قالوا لعيسى عليه السلام يا ابن الزانية، أو قال له أو قالوا له أن لسنا أبناء زنا وأباؤنا معروفون إلى غير ذلك. وهذا من الوارد أن يكون اليهود قالوا لعيسى عليه السلام فعلا، ولكن كانت معه الآية التي تلجمهم وتسكتهم. قل ولما عادوا إلى فلسطين أقاموا في الناصرة. ولما بلغ يسوع الثلاثين من عمري عمد في نهر الأردن عمده يوحنا المعمدان. طبعا كما ذكرنا بعض الأناجيل بتحكي قصة تعازم على موضوع التعميد، ويوحنا قال لا من لا يحق لي أن أعمدك وأنت سيدي أو أنت ربي. حتى دي وردت كتير في الأناجيل وفي العهد القديم أنه يتقال واضح الترجمات وغيرها استخدام كلمة السيد والرب، التداخل بين الايه. حتى دلوقتي الترجمة العربية دي مترجمة عن النسخة الإنجليزية، النسخة الإنجليزية كل الحاجات اللي هتلاقيها في النسخة العربية ربي تلاقيها في الإنجليزية لورد، يعني وهي كلمة معروف بتطلق جدا على الناس كلها أنا. إلى غير ذلك لكن هو في النهاية عمد يبقى محتاج لإيه؟ على حد كلامهم محتاج للتطهير. ثم صام 40 يوما، ولما شرع في التبشير ظهر له الشيطان يجربه. دي بقى يعني من أكثر المواطن في الأناجيل استعصاء على الفهم. كيف يمكن للشيطان أن يتسلط على آدمي، آدم أي إنسان، يقوم واخده طالع بيه أعلى قمة جبال في الدنيا، يقولوا تقريبا يعني هي دي قمة الإفرست، لأنه قال له أراه ممالك الدنيا كلها. هل يستطيع الشيطان يتسلط على أحد بني آدم كل هذا التسلط؟ فكيف إذا كان نبي؟ فكيف إذا كان إله؟ ده فبعض الكتاب الأناجيل لقوا الدنيا القصة دي مشكلة شوية، فقالوا لا ده هو الملاك اللي أخذه للشيطان لكي يجربه، ودي أعوص من الأخرى. يعني كيف تم هذا التعاون بين الملاك والشيطان لامتحان الإله؟ يعني على أي، هي الأناجيل بتقول كده، إنه ومع ذلك سبحان الله، يعني لو قالوا مثلا إن طراء له الشيطان، وسوس له الشيطان، أجوبة عيسى عليه السلام هنا ما فيهاش، يعني لما يجي الشيطان يغوي الرب تعالى الله عما يقولون، إيه اللي متوقع يكون الجواب؟ لكن الجواب هنا كانت كلها عبودية. الشيطان قال له أعطيك هذه الدنيا إن خررت وسجدت لي، فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان، وقال له مكتوب، يعني في الإيه، في العهد القديم، يبقى هو اتعلم التوراة واستدل بها ورأى أنه مكتوب عليه لله إلهك تسجد. فالشيطان بيقول له اسجد، قال له لا ده مكتوب، يبقى هو ملتزم بشريعة الإيه، حيقولك ده النسوت، الأرثوذكس مش من حقهم وفق عقيدتهم يجاوبوا أن ده الإيه، النسوت، مع أن القصة مشكلة حتى ولو الكلام على نبي بهذا السياق، ان الشيطان اخذه لكي يجرب، واللي اصعب منه ان الملاك اخذه للشيطان لكي يجرب. وفي النهاية القصة تثبت العبودية لله تبارك تعالى، مع اذا تغضينا عن ده كله. طبعا طرأ له مرة، وهو هنا اختصر الشيخ ابو زهرة، هو الاناجيل ذكر ثلاث امتحانات للشيطان، واحد قال له اسجد لي، واحد قال له ألقي نفسك من على الجبل فإن ملائكة الرب تحملك، فقال له يا ملعون مكتوب لا تجرب الرب إلهك. ما قالوش إن هو إله ومش هيحصل له حاجة، والشيطان بيقول له ارمي نفسك من على الجبل والملائكة هتحوشك، مش أنت مؤمن؟ فقال له يا ملعون مكتوب لا تجرب الرب إلهك، يعني مش أنت ترمي نفسك للتهلكة تقول الله سوف ينقذه أم لا. والمرة الثالثة لما أخذوا إلى قمة الدنيا فأراه ممالك الدنيا جميعها وقال هذه لك أجمع إن كنت لو سجدت لي. وفي كل مرة كان عيسى عسام بيرد عليه بذكر أنه المكتوب عليه أن يعبد الله، ثم يقول له اذهب يا شيطان. ليه؟ من أجل ذلك تركه إبليس، ولذلك جاءت الملائكة وصارت تخدمه، وبعد هذه التجربة صار في طريق التبشير، تبشير البشارة الدعوة، يعني هو إلى الآن بيستخدمه مصطلح التبشير. فلازمه حواريه الاثنى عشر، طبعا برضو طريقة اختيار الحواريين طريقة لا تخلو من دراما عجيبة، يعني مش هو المفروض بيدعو الناس كلها، ثم قد يصطفي الأنجب أو لكن هو الأناجيل بتقول لقى اتنين صيادين قال لهم تعالوا مع أبوهم، قال لهم لا سيبوا أبوكم وتعالوا. طب ليه الأب ما جاش معاه؟ يعني طريقة لا تخلو من افتعال، وإن كان مش هي دي المحك اللي نقف عنده قوي، بس الطريقة يبدو عليها الافتعال والانفعال في آن واحد. لقى متى اللي يقول عليه ده كاتب الإنجيل ده بيجمع الضرائب للرومان، قال له هو وقع اختياره على ده بالذات، يعني بياخد ضرائب من المؤمنين يديها للكفار، ده اللي بياخد ضرائب من المؤمنين للحاكم الظالم، ده من أشد الناس جرما يوم القيامة في شريعتنا وفي شريعة اليهود. هو نقى ده بالذات يخليه من الحواريين، وبعدين إنجيل متى بقى هو أعظم الأناجيل عندهم. طب ليه؟ وبدون مقدمات، تعال أنت وراح جاي، جاي الاثنين الصيادين اتركوا أباكم راحوا جايين، وكل واحد من دول بقى له إنجيل. يعني متى العشار له إنجيل، ويوحنا الصياد له إنجيل. ومع أن في الآخر المؤرخين بيقولوا لا ده بتاع متى ولا ده بتاع، بس على فرض يبقى العشار اللي هو اختاره عشوائيا بيؤدي مهنة محرمة في شريعة اليهود ولصالح الكفار الوثنيين، تعال جه وفضل اسمه متى العشار. طب تاب من عشارته، تاب من خيانته لديني، تاب من خيانته لقومه، واشمعنا ده يبقى هو الحواريين؟ تقول اليهود اللي قدموا المادة دي لكتاب الأناجيل في مرحلة لاحقة بعد رفع عيسى عليه السلام، قدموا لهم تاريخ مشوه عشان يبقى ده المسيح. طبعا ناهيك عن قصص الحب والغرام اللي بين عيسى عليه السلام وبين الزانيات، ده أمر يعني منين ما تيجي زانية تلاقي اللطف في العبارة. هو بيقول لأحبار اليهود يا أولاد الأفاعي، عشان انحرافات وجدها جوه الهيكل. أما تيجي الزانية يقول من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. زانية تانية كده الإنجيل بيقول كده، مسحت قدميه بالعطر وبخصال شعرها. هو متكئ، تخيل المنظر، وسط الناس وسط تلامذته، فانحنت على قدمي، عطرت قدمي ومسحتهما بشعرها فسر منها. أي سرور! طبعا كتاب الأناجيل بيقول سر من إيمانها، فين الإيمان؟ طب تقول يمكن شريعة اليهود ما فيهاش إن الشعر عورة ولا إن اللمس عورة، لا ده كل اللي قاعدين استنكروا، قالوا هذا الذي يصاحب العشارين والزانيات. فكان الرد ملخصه يعني ان هم دول عارفين انهم مخطئين فهم افضل منكم. طب هم خلاص هب، وده قد يكون فعلا زانية معترفة انها مخطئة غير من بدل كتاب الله. طب بس هي المخطئة دي تدلك رجل ال... لا لا ينفع، هو ده الإله مفروض عندهم. وبشعرها الأربع قصص في الإنجيل لزانيات أحسن عيسى عليه السلام استقبالهن وبش في وجوههن وقبل من هذه تدليق قدميه بالعطر بخصطات شعرها، ودافع عن الأخرى جايبين يقيموا عليها حد التوراة الرجم، قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. كلهم مخطئين هربوا، قال لها مفيش حد فاضل عشان يرجمك، قالت له لا طب خلاص يلا الحق روحي. ده خلاصة القصة. طب ما يرجمها هو بلا خطيئة وهو جاي ينفذ التوراة، ده لو كان طبعا ده دي واحد. الأخرى جاءت لتتوب على يديه. المقصد ما حكايات في الإنجيل، والموقف بقى اللي بيحكيه الإنجيل عن مريم المجدلية وأخت العاذر، دي مش زانية بس يعني أخوها مات، فلما استقبلته وبكت رق لها وبكى لبكائها وتعاطف معه. وعبارات فيها يعني الكاتب الإنجيل سرح بخياله شوية في مقدار التعاطف اللي وجد لدى عيسى عليه السلام لما بكت أخت العازر ثم أحيا من قبره. على إذن الصورة التي جاد بها اليهود على كتاب الأناجيل صورة مشوهة جدا لعيسى عليه السلام، والحواريين ما بين صياد سمك ترك أباه ليتبع عيسى عليه السلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الكتاب اللي كتاب الأناجيل ما قالوش إن ده أظهر لا إيمان ولا تقوى ولا علم ولا شيء. ده أختير من قارب الصيت عشان يبقى أحد الحواريين الاثنى عشر، والتاني أختير من مجلس العشارة، ده أشد، يأخذ الأموال من المؤمنين ليدفعها إلى الاحتلال الكافر. يعني هم محتلين وغاشمين وظالمين وكفر، كل أنواع الظلم اللي في الدنيا. وأختير متى العشار ليكون أحد الحواريين. المهم اختار الحواريين، ثم اختار معهم 70، أرسلهم مثنى مثنى إلى قرى اليهود والجليل للتبشير، ثم أقام 3 سنوات يبشر ويأتي بالمعجزات المثبتة لألوهيته في زعمهم، يشفي المريض ويفتح أعين العميان ويخرج الأرواح النجسة، وينهر الرياح إذا ثارت والبحر إذا استخب بالأذى وقذف بالزبد فيهدأن. كل دي معجزات. أيضا طريقة حكاية كتاب الأناجيل لها فيها افتعال وانفعال، ولكن إجمالا دي ثابتة في القرآن. لكن كتاب الأناجيل حاولوا يضخموا فيها جدا بعبارات لا تقدم ولا تؤخر، لكي يعني حاولوا يعني قدر من التسلل ولو يسير للتلميح لإلهية عيسى عليه السلام. لكن الناس حواليه تسألوا كل معجزة في آخرها، فتساءل الناس من ذا الذي يأمر البحر أو يأمر الريح فتسكن، مع أنه في موطن قالوا فعلم الناس أنه لا يفعل ذلك إلا من هو مؤيد بقدرة الله. خلاص ما الإجابة هي. طبعا من ضمن القصص اللي تدل أن اليهود قدموا قصة عيسى عليه السلام لكتاب الأناجيل من وجهة النظر اليهودية، أنه هو ماشي مع تلامذته، امرأة كنعانية توسلت إليه يا سيد إن ابنتي مجنونة جدا فتركها وأعرض عنها، حتى رق لها التلاميذ. يعني عيسى عليه السلام كان بيرق للزانيات ويدافع عنهم وفق كلام الأناجيل، لكن امرأة بنتها مجنونة عايزة تشفى، مع أنه يعني الزانيات دول من بني إسرائيل. طب قول له دول عشان من بني إسرائيل. إحدى قصصه كانت مع زانية سامرية، هؤلاء كانوا منبوذين وسط اليهود أنهم لم يكونوا يهودي النسب، دخلوا في الديانة اليهودية من غيرها، ومع ذلك تحكي الأناجيل قصة طويلة في حوار بينها وبين عيسى عليه السلام في الهيكل، ولا ثالث معهما، وأخبرها أنها تزوجت 4 أزواج وأنها الآن الذي معها الآن ليس زوجها، يعني هي زانية، هو أخبرها عن زناها فخرجت تقول، يبقى ده جزء من معجزاته يعني أنه هو عرف أنها زانية، مع أنه ألان لها القول جدا على حد زعمه. طيب المرأة دي واحدة هي مش يهودية، هيعملها معاملة السامرية، لأعرض عنها إلى أن رق لها قلب التلاميذ فكلموه فيها، ثم إنها توسلت لها فقال لها ما ليس من العدل أن يؤخذ خبز البنين فيطرح على الكلاب. يعني معجزاته دي خاصة بالبنين. مين البنين بقى؟ أبناء الله. يبقى ده جزء أهو من الايه، من المواطن اللي هو بيرفع على بني إسرائيل انهم أبناء الله، والباقيين كلاب. فكتاب الأناجيل تصوروا ان الست دي غاية في الحكمة والدهاء وحسن الرد، فقالت له والكلاب يأكلون من فتات البنين، من فتات خبز البنين. يعني ما سلمت بأنها من ضمن الكلاب وأحسنت الاحتجاج على الرب. هو ده الرب، في زعمهم، وهي فقهت المسألة أكتر منه. قالت له إن كان الخبز اللي معاك ده للبنين مفيش فتات للكلاب، فصر لقولها وشفى لها ابنتها. فطبعا اليهود أصروا على أن يصدروا العنصرية لكتاب الأناجيل وأخذوها بلا وعي، مع إن حملت الإنجيل فيما بعد، يمكن الجيل الوقت اللي اتكتب فيه الأناجيل دي كان حملت هذه الدعوة نصهم يهود جنسا ونصهم من الرومان والأمم واليونان، بعد كده هذا الدين لا يحمله إلا الكلاب. ما هو هم بينسبوا العيسى قال لهم إيه، هو كان جايب خبز للبنين وعلى كده. فلما استدرجت عليه هذه المرأة انه لا بأس بان يترك بعض الفتات للكلاب، اجابها الى خده. ممكن يصلح مثال على النسخ في الانجيل، بمعنى ان هو كلامه في الاول كان ايه، مفيش للكلاب حاجة خالص، وبعدين بعد كده بعد ان اقامت علي هذه المرأة الحجة اذن ان يبقى فيه فتات للكلاب. بيقوم كل الامم اللي تحمل هذا الانجيل الان، الانجيل اللي هي بتحمله بيقول عليهم ايه، كلاب، ليس لهم إلا الفتات. فالمعجزات دي موجودة في الأناجيل، مفيش مشكلة في إثباتها من حيث الجملة، مع أنها لا تخلو من أشياء كهذه، مجاملة لزانية، وصف لغير اليهود بالكلاب، اللغة سينمائية في أن 10 صرعة الجن اللي جواهم اشترطوا على عيسى عليه السلام، هتطلعنا من دول دخلنا في الخنازير. هم الجن هاشترطوا على الرب ووافق، قال لهم خلاص اطلعوا من المرضى دول ادخلوا في الخنازير دي. قطيع الخنازير لما دخلت فيه بقى الجيوش الجن العرامرم دي، لان الكتاب الاناجيل ما بيكتفوش ان عيسى عليه السلام شفى واحد مصروع، ما هو ليش يعني مدام قال للجن اخرج خرج واحد زي مليون، لا ده يبقى دايما الاعداد كبيره كده. كانت قبيله من الجن كبيره جدا، لما لبست قطيع الخنازير الخنازير اتهوست دخلت البحيره ماتت فيها. طب هل الرب يرضى بالفساد؟ يعني هو دلوقتي افسد على الناس البحيره عشان اللي يوفي بشرطه مع الجن، قالوا له يا ما هتطلعنا من دول دخلنا في الخنازير، قال لهم ماشوا ماشي سواء ايه. طبعا كاتب القصة مش هو ده اللي كان بيرمي إليه، كاتب القصة كان عايز يقول إن الناس شافوا بأعينهم إن الجن دول كانوا جامدين قوي، يعني إن الجن لدرجة إن هم جنوا قطيع خنازير كامل، والقطيع ده دخل البحيرة وانتحر غير مأسوف عليه. دايما تحس في رواية معجزات عيسى عشان بهذه اللهجة السينمائية، إنه مش مجرد، لا ده عايز يوريك إن ده كان قبيلة جد جديدة، مع انه لو تدبر هيلاقي ان كأن الجن اشترطوا عليه ووافق على شرط في فساد للناس، ان الخنازير ما هو اكيد كان يعرف، ما مش معقول الرب ما كانش عارف ان ايه، ان دول لما يروحوا في الخنازير هتتجن، ولو من باب الاستنتاج المنطقي بلاش من باب علم الغيب، ان دول رايحين على شاطئ الخنازير اللي في طريقها للبحيره راحوا ماتوا في البحيره. طبعا مفروض الاوروبيين دلوقتي بيتكلموا على صداقه البيئه ومكافحه التلوث، فيحذفوا القصه دي من الانجيل عشان كده، ما ده ضرر على البيئه يعني، لكن هم ايا ما يكن ده كان. فبنقول ان المعجزات اللي حكوها عن عيسى عليه السلام في الجمله ثابته عندنا. قل ولما رأى اليهود أن الأمر يكاد يفلت من أيديهم تشاوروا لكي يصطادوا، وتآمروا عليه وشكوه ظلما وكذبوا عليه، ثم أمسكوا به وأسلموا إلى بيلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان، فقضى عليه بالموت صلبا فصلب في زعمهم ودفن. طبعا الأناجيل بتحكي أنه دافع عن نفسه. طب دافع عن نفسه ليه؟ وبعد أن مكث في القبر 3 أيام، طبعا هم مش 3 بس برضو كان كتاب الأناجيل تفزلكوا كده عشان يجاوبوا على سؤال كيف انقضت حياة عيسى عليه السلام دون أن يفصح عن قصة الصلب. فاخترعوا موقف كده هو موجود في بعض الأناجيل، إن اليهود قالوا لعيسى عليه السلام، طلبوا منه آية، فقال إن هذا الجيل يطلب آية لكي يؤمن، والحق أقول لكم إن هذا الجيل لن يعطى آية. بس كده الكلام ده يبدو منطقي جدا، يعني هو أحيا الموتى بإذن الله وشاف الأبرص والأكمه بإذن الله، ولسه بيطلبوا آية هيعمل لهم آية إيه؟ فقال لهم خلاص أنتوا طلبتوا آية ولم تجابوا إلى قولكم. فده كما هو موجود في إنجيل لوقا. متى تفزلك وقال لن هذا الجيل لن يعطى آية إلا آية يونان النبي الذي مكث في بطن الحوت 3 أيام. فكذا حق عليك شوف، وكذا ابن الإنسان سوف يقتل ويمكث 3 أيام. طبعا الصنعة بادية جدا على الكلام، والسياق عند غيري أكثر منطقية. الأخطر من كده أنه ما قعدش في القبر 3 أيام، على حد رواية القبر ده هو صلب الجمعة كما يقولون، راحوا لحد ما لقوهوش، يعني ما لقوهوش الحد. فإذن القصة دي كمان قصة. طبعا واحد منهم اتفزلك، النص في إنجيل متى بيقول 3 أيام ب3 ليالي. فبعد قال لا، هو يعني هم أحيانا يقول لك يعترف بخطأ يسير، مع إن لما اتكلم على حاجة وحي الخطأ اليسير زي الخطأ الجسيم. قالوا هو متى أخطأ، كان عايز يقول 3 أيام وليالي، يعني مجموع يعني يوم وليلتين، هو يعني، لكن هو كان بيقول 3 أيام و3 ليالي. فقالوا يعني لما يكون ده خطأ يغتفر لمثل متى. طب وللروح القدس اللي هو اللي أوحى المتى بالكلام، يبقى ما فيش وحي. هو من باب أولى الجزء ده كله مفبرك بدليل أنه مش مذكور عند الآخرين، لأن السياق أنه هذا الجيل لن يعطى هذا الجيل لن يعطى إلا آية يونان النبي وآية يونس عليه السلام. طب ما هو بين الكلام ده وبين الصلب الأناجيل بتقول أن في آية تانية حصلت. طب إزاي لن يعطى آية إلا آية يونان النبي، وبعدين يبقى هيقعد 3 أيام زي ما يونس قعد في بطن الحوت 3 أيام، عشان يطلعوا مش 3 أيام في الآخر؟ ده يدل على كل السياق ده يدل على يد العبث والتحريف. ولكن يبقى الأصل العام لمن عنده نظر وقرأ الآن أي إنجيل من دول، حيجد السياق العام من أوله إلى آخره قصة حياة نبي ودعوته لقومه أن يعبدوا الله وحده وأن يتوبوا إلى الله، وأنه يعيدهم على ذلك مجردا بدون إيمان بخزعبلات فلسفية، أن اللي يعمل كده يدخل ملكوت الرب وينجو عند الله تبارك وتعالى. ده ملخص عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام. طال المرة دي يعني كتلخيص لكل ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، كان احنا نأخذ الكلام تطور هذه العقيدة مرحلة مرحلة، وكيف صنعت وكيف صيغت، كل الأمر في أوضح من ذلك بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.